بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين؟ يا زمانا في الصالحية سمحا، أين مني الغوى وأين الفتون؟ يا سريري يا شراشف أمي، يا عصافير يا شدى يا غصون، يا زواري بحارتي أخبئيني بين جفنيك، فالزمان ضنين. واعذريني إذا بدوت حزينا، إن وجه المحب وجه حزين. صباحك خير سوريا. اليوم السبت 16 آذار مارس 2022. من القلب وكمشة ياسمين لكم مستمعي البرنامج السوري يمال الشام وين ما كنتوا عم تسمعونا. يا شام دوسي اي هو عنوان موقعنا الإلكتروني، ويلي من خلاله يمكنكم الاستماع إلينا والتواصل معنا. اكتبولنا ونحن منهتم بآرائكم ومداخلاتكم. فقراتنا لليوم البداية مع سميرة وكلمتين وبس، ما لا تعرفه عن الفضاء والكواكب مع زميل عمار. حوار مفتوح واليوم بعنوان هل تخشون مستقبل أولادكم في ظل الحروب والأمراض المعدية؟ طبعا نحن عم نشهد حاليا شيء بالعالم كله، حروب وأمراض معدية. هل هالشيء هذا بيأثر على نفسية أولادنا وعلى مستقبلهم؟ رح نعرف هالشيء هذا من خلال مداخلاتكم واتصالاتكم على رقم 514-745-6789. الفقرة اللي بعدها مع زميلتنا إيناس وترند. العقارات اليوم مع سميرة، وقامة من سوريا مع عصام. فقرة التراث مع نزار، ومسك الختام اليوم مع زميلنا سامي وفاتن الحناوي. ذكرى عطرة من عالم الطرب والأصالة، هي عناوين فقراتنا لليوم. أما التفاصيل بعد فاصل قصير. تعتمد يوم 15 أدار يعني اللي هو مبارح يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا واحترام الرموز والممارسات الدينية والحد من خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين. الخبر الثاني من القاهرة، دعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بالذكرى الـ11 على الأزمة بسوريا وقالت رغم الوجع والتحديات الأطفال هم لسه رمز بالأمل والحلم بعالم أفضل ومستقبل أجمل. يذكر أن دنيا هي سفيرة للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر وختمت بالسعي على مساعدة أطفال سوريا حتى لا ينحرموا من حقوق والخدمات الضرورية لهم. الخبر التالي من كيبك، استبدال إطارات السيارات لفصل الشتاء بكيبك بيبدأ اليوم الأربعاء، وتقترح السلطات على سائقي السيارات التريث قليلا في ظل توقعات بسقوط المزيج من الثلوج بالأسابيع المقبلة، على الرغم من أنه الاعتدال الربيعي سيصل يوم الأحد المقبل. طبعا نحن بمونتريال هلأ عم نشهد فصل ولا أحلى من هيك حاليا مقارنة بالبرد يلي شهدنا بالأسبوعين يلي مرقوا. الحمد لله ارتفعت الحرارة وعم نشوف الشمس شوي داب شوية تلج، وإن شاء الله مثل ما الخبر بيقول إنه الأحد المقبل رح يكون غير شيء. من سوريا، الطفل السوري ساري عزام طفل التوحد العبقري، طفل بعمر 4 سنوات، فقط 4 سنوات، يمكن روحوا على اليوتيوب وتفرجوا عليه. عنده قدرات عقلية مذهلة، بيتعلم اللغات وبيكتب وبيقرأ عدة لغات وبيحل مسائل رياضية صعبة الحل ومعقدة بعمره 4 سنين فقط. حالته من الحالات النادرة بالعالم، شخصت حالته بمتلازمة الطفل الموهوب، يقضي معظم وقته بمشاهدة مقاطع الفيديو لتعلم اللغات الإنجليزية الفرنسية الكورية اليابانية اليونانية والإسبانية ولغات أخرى عديدة، قراءة وكتابة. تصور ولد عمره 4-5 سنين، شفته على الفيديو كيف عم يكتب، أصلا مسكة القلم غلط كانت ماسكة، لكن عم يكتب بكل هاللغات ويقرأها حرف حرف وعم يعرف أنه هي الكلمة هي أو هي الجملة هي يونانية أو يابانية. يعني تصوروا قد الياباني صعب. طبعا يعني عنده ذاكرة بصرية سريعة ودقيقة، وبيحتاج إلى أخصائيين أكاديميين. تصعب على المراكز العادية لحالات التوحد. طبعا بسوريا كانت عم تحكي المدربة تبعه أو اللي هي مسؤولة عنه، كانت عم بتقول أنا بقدر يعني يكون معه بحالاته النفسية، لكن قدراته العبقرية بالمعلومات يلي عنده هي فوق قدرتها. طبعا بيحتاج أنه يوضع بالطريق الصحيح والإمكانيات العالية ليثبت قدراته الفذة. خبر ثاني من كندا، ارتفعت أسعار الاستهلاك في كندا بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وكانت هالزيادة في وتيرة التضخم هي الأكبر منذ الزيادة بنسبة 6% بالعام 91. شوفوا الفرق. وباستثناء البنزين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.7%. لم تسلم أسعار المواد الغذائية، أكيد كلياتكم حسيتوا من الارتفاع أيضا بنسبة 7.4%. يعني هالأرقام يعني كثير كبيرة وعالية، ناهيك عن ارتفاع تكاليف السكن. طبعا ما بنعرف لإمتى الجواب، عند مين؟ عند السياسيين. خبري الأخير من إسرائيل، اكتشاف متغير جديد لفيروس كورونا مجهول بإسرائيل. يعني اللي بده يجي من هناك إذا كان محمل بالفيروس الله يعيننا. لذلك مات يعني في ناس كتير بتعترض وبتتضايق من طلب المطارات الكندية انه بجواز سفر التطعيم. ما تزعلوا من هالشي هذا، او التست لك التست يلي مطلوب البي سي ار مثلا، ما حدا يتضايق وينزعج انه ليش عم يطلبوا مننا. طالما في فيروس ببلد معينة وكندا بتستقبل هالناس، هي معناتها نحن معرضين انه يكون عنا اصابات، والاصابات بهذا النوع من الفيروس سريعة الانتشار. هي أخباري لليوم. الفقرة القادمة مع زميلتي سميرة بكلمتين وبس بعد فاصل قصير.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 541-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء شيش طاووق ب$5.50 الباوند، لحمة مفرومة ب$5.50 الباوند، مقتاة أو بندورة روما بدولار الباوند، لوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس 1 كيلوغرام ب$3.25، حلوم فاكيوم من فينيسيا ب$8.99 الباوند، مرتدل مع زيتون ب$8.99 الباوند، ورق عريش من سيدار 1 لتر ب$3.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
ساعة صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل، اتصل بس على الرقم 514-932-2953 المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
إذا نقلت المشكلة إلى رئيسك فأنت مراسل، وإذا نقلتها مع اقتراح حلول فأنت مستشار، أما إذا نقلتها وقد بادرت فعلا في حلها فأنت قائد، ولذلك يكثر المراسلون ويختفي القادة. الجيد يوجهك إلى أين تنظر، ولكنه لا يخبرك ما الذي يجب أن تراه. الأستاذ دون الوسط يخبر، والأستاذ الجيد يشرح، والأستاذ المتفوق يوضح، والأستاذ العظيم يلهم، ويبقى الفرق شاسعا بين المعلومة والمعرفة. إن إيصال المعلومة شيء وتلقين المعرفة شيء آخر. مهمة التعليم في الدرجة الأولى هي المعرفة والتدريب على تقنية التفكير. المعلومة أمر كمي وليس نوعي، فبالإمكان الحصول على كم هائل من المعلومات حول أي موضوع عن طريق محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، إذ ليس هنالك حاجة لمعلم أو مشرف على هذه العملية في ظل التدفق الهائل للمعلومات وسهولة الحصول عليها. أما تنمية الحس النقدي وتمرين العقل على الخروج عن النمطية والقوالب الجاهزة، فهذه عملية لا تتم غالبا بالتعلم الذاتي، وهنا يأتي دور الأستاذ والمؤسسة التعليمية. إذن الهدف من عملية التعليم هو تدريب العقل على استنهاض قواه واستخدامها في حدودها القصوى. استفزاز العقول هو هدف التعليم، وهذا لا يمكن أن يكون ذاتيا. فرق كبير بين الفاعلية الإيجابية للطالب والانفعال السلبي الناتج عن العملية التلقينية اللامنتجة. إذن الأستاذ يجب أن يناقش الطلاب ويحاورهم متمنيا النجاح في الوصول معهم إلى المعرفة، بعيدا عن جمع المعلومات كما تجمع الطوابع البريدية والتحف القديمة. وهذا هو منهاج سقراط الذي قامت فلسفته على التهكم واستفزاز العقول للوصول إلى الغاية المنشودة. أما الأستاذ الذي يلقن طلابه ولا يسمح لهم بالتفكير ويعاقبهم باسم النمطية عندما يتجرؤون على المطالبة بحقوقهم والتعبير عن رأيهم، وهو مسؤول عن التطرف للتطرف أشكال متعددة، وبنظرنا الأستاذ الجيد هو الذي لا يكف عن كونه تلميذا. في مقلب سيء جدا قام طالب بإلصاق ورقة على قميص صديقه من الخلف مكتوب عليها أنا غبي، وطلب ألا يخبره أحد بذلك، وضحك الجميع على ذلك. وبعد قليل بدأت حصة الرياضيات، وكتب الأستاذ مسألة صعبة ولم يتقدم أحد ليجيب سوى الطالب الذي على قميصه الورقة. وسط ضحكات خافتة من الطلاب وهو لا يدري سببها، قام بالبدء بحل المسألة. حينها لاحظ الأستاذ الورقة التي على ظهره والمكتوب عليها أنا غبي، طلب الأستاذ من بقية الطلاب أن يصفقوا له، ثم توجه نحوهم وقال: قبل أن أعاقب الفاعل سأخبركم بشيئين. طوال حياتكم سيضع الناس أوراقا على قمصانكم مكتوب عليها أشياء كثيرة، مهمتها أن تجذبكم للخلف كلما حاولتم التقدم. صديقكم لو كان يعلم بشأن الورقة لما تقدم للإجابة. كل ما عليكم فعله هو تجاهلها والتقدم للإجابة كلما سمحت لكم الحياة بذلك. الشيء الثاني أنه يبدو جليا أنه لا يمتلك صديقا جيدا بينكم يخبره بشأن الورقة ويزيلها عن قميصه. فلا يهم أن تمتلك أصدقاء كثر، المهم أن تكون معتمدا على نفسك وتثق في نفسك جيدا، لأن الثقة بالنفس تجعل من العصفور صقرا ومن الوردة حديقة ومن الحلم حقيقة. أعزائي خليكن معنا، بعدنا مع برامجنا الحلوة والمنوعة، وبعد شوي بعد الفاصل الصغير رح تكونوا مع زميلنا عمار وما لا تعرفه عن الفضاء والكواكب.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
Thank you. تفضلي.
يعني معقول نعمل فقرات بعد هلا على الغنية اللي حضيتنا يا
جميل.
شو هلا بدنا نحكي؟ ما عاد في حكي أبدا، ما عاد في حكي. عمار ما لا تعرفه، هو كنا بالفضاء هلا يعني حطنا بالغيوم وبالفضاء والكواكب وكله، بس رح نعرف شو في عن الفضاء والكواكب معك.
رح نبلش برواد الفضاء وبعدين نحكي عن الفضاء بحد ذاته، عقبات وغرائب تواجدهم بالفضاء الخارجي أكيد كثيرة. أكيد وجودهم بمكان منعدم الجاذبية رح يشكل عقبة للكثير من المهام اليومية اللي بيعملوها رواد الفضاء. يعني أكيد حيتكركبوا بمكان، تخيل أنت حالك عايشة بمكان، عايشة مرحة مهمة مثلا كم ساعة، عايشة بمكان ما في جاذبية هيك عم تطيري مثلهم، فما بالك الأكل والنوم وهال.
صور واحد بده يأكل تطير منه اللقمة.
أيوة حاجي بالضبط
هو يلحق الصف. اللقمة
ما هو أنت بدك تشوفي بقى الأكل النوم الفتح على الحمام، يعني هاي القصة أبدا ما أنا سهلة. حنذكر شوي منها بما لا يتجاوز الخطوط الحمراء. بالنسبة للنوم يستحيل انه النوم بشكل عادي، يعني انه يكون في تخت عادي سرير هيك ويجي رائد الفضاء ينام عليه، اكيد ما مش الحال. طار الحاف، طار المخدة، طار هو كله، ما حيقدر ينام. مشان هيك كل الأسرة بالمركبات الفضائية هي عبارة اما عن اكياس معلقة على الحائط
على الواقف بيناموا يعني
بالضبط، اما أسرة وبيتربطوا. فتخيل حالك انت نايمة مربطة، هلا حتشوفي كتير شغلات بتجي بالنهار حيكون مربط رائد الفضاء، فما معقول يقضي نهاره كله مربط حاله ليقدر يعمل المهام تبعه. فواحدة منهم انه ممكن يعني مستعد ينام بكيس معلق على الحيط ولا انه
يتربط.
فهني ممكن في منهم بيربطوا حالهم، بيربطوا رجليهم او جسمهم من النص لا يقدروا يناموا، ما يطيروا يعني.
اكيد كتير صعبة
اكيد. الطعام اول شيء لازم نعرف انه اذا بده يقعد على الطاولة وحط الغراض على الطاولة طارت الغراض، طارت الطاولة، طار هو بذاته ما بيقدر. فمعظم الاطعمة اصلا على متن المركبة الفضائية هي عبارة عن اكل مجفف ومختوم باكياس خاصة بدون هواء، مسحوب من الهواء. اول شيء لمنع البكتيريا تفوت لانه ما عندهم برادات، فعندهم أكل مجفف،
هيك جاف لازم يأكلوا الأكل
تماما. أغلب الطعام على مدى 40 سنة اللي مضوا كان عبارة عن مواسير مثل معجون السنان، يعني بتصور ماسك بده يفطر الصبح ماسورة هيك مثل معجون السنان بيعصرها بتمه بالضبط وخلص هاي فطر. مثلا بعض الظهر انه هيك شوية حبوب موجودين لانه هي يا معجون يا حبوب، هيك كانت الوجبة.
ما في نكهة.
حاليا او حديثا قدرت محطة الفضاء الدولية، لانه في محطات بتكون روسية امريكية وفي محطة فضاء دولية هي بيكون فيها مشتركين، قدرت تستحدث ثلاجات للطعام حديثا. يعني اخيرا بدأوا يقدروا يحطوا اكل طبعا محفوظ داخل الثلاجة وداخل اطرميزات خاصة، يعني عبوات خاصة،
لكن
مربوط كله مربوط، ما حدا بيصير له شيء، كلهم مربوطين. رغم هيك في انواع من الطعام بتكون ممنوعة، تخيل يعني على المركبة الفضائية في اكتشافات ممنوعة. كل الفتات، كل شيء فتات مو فتات، ما عنده فتة بالمركبة الفضائية، ما في فتة ما فتة لا يعني. الفتات الأشياء اللي هي مطحونة أو ناعمة، لأنه بكل بساطة ممكن تطير ويستنشقها رائد الفضاء يختنق فيها من أنفه أو من تمه. فمشان يتجاوزوا هالموضوع ما في أي شيء له علاقة بأشياء مطحونة أو ناعمة. كمان أنواع الشوربة ممنوعة، تخيل حاطط شوربة وشوربة عم تطير، وخاصة إذا سخنة مين بده يلمها بقى؟ تخيل شوربة طايرة ما حدا شو بده يلمها من
السخنة
فوقها يعني.
والمي المي
كل عبوات خاصة بتعصر يعني one way direction تبعه. يعني هلا في من أولي هاي على الأرض بيستعملوها اللي بيسوقوا بسكليتات بتكون أنينة المي لازم تأثريها لتطالع المي، إذا أمتي إيدك بترجع في السد ما بتطلع لحالة. هلا بعد الأكل وشرب ونوم حكينا، هلا حنحكي شوي عن بدك تسامحينا عن قضاء الحاجات الخاصة. هذا موضوع كتير مهم، يعني مبدئيا نحن كلنا هذا موضوع طبيعي، نحن كلنا بنفوت على الحمام بدنا نتجاوز هالموضوع. فال يعني الحاجات الخاصة المقصود فيها الفوت على الحمام بدها مساحة من الحرية، فهنا في حمامات تواليتات للرجال وللنساء بالمركبة الفضائية، لأنه أصلا في مشترك يعني المركبة مشتركة للرجال والنساء. هلأ لا يقدروا يروحوا بيبي كاكا للا هدول القصص، لازم تتخيلوا الموضوع كيف بده يكون. هاي العملية بتتم بالفضاء ومع انعدام الجاذبية، يعني شو ممكن يصير بالمركبة حالتها حالة. هلا هو ابدا مو هيك، الحمام التواليت بيشبه مبدئيا تواليتنا اللي ببيوتنا، لكن بدك تتخيلي كأنه حد شخص جايبينه يعذبه، في رباطات لرجليه، يعني لما يقعد بدهم ينربط رجليه وايديه يتربط تماما مشان ما يطير، مشان ما تغير مكان قعدته. إذا تغير مكان قعدته بصير كوارث. فهو بده يكون قاعد بالحمام ومربط إيديه ورجليه وخصره وما عم يتحرك تماما من مكانه. كل الأغراض اللي موجودة بالتواليت يعني مربوطة بإحكام، مثل المحارم العادية، المحارم المبللة، المحارم المعطرة، المعقمات، كله مربوط، كله هدول أشياء مربوطة كتير صعب استعمالها بطريقة معينة. هلأ بتكون تتخيلوا أنه الكلابات اللي على الإيدين وعلى الرجلين وهو قاعد، هلأ ما بيستعملوا مي بالحمامات، بيستعملوا ليتخلصوا من النفايات بيستعملوا شفاطات هواء. يعني لما قعد وقضى حاجته في شفاطات هواء قوية كتير تكاد تبتلعه كله للرائد الفضاء، يعني ليقدروا يتخلصوا من هالمواد. هلأ بعد ما بتتم العملية هون بقى شو بده يصير بالفضلات؟ عندك تخيلي هاي المراكب بتروح شهر واثنين وثلاثة وسنة وسنتين أحيانا بيضل رائد فضاء، وهنا بيكونوا ثلاثة أو أربعة رجال ونساء. هذا الموضوع كارثة، لكن اللي بتعمله المركبة أكيد مجهزة من قبل وأكيد كل شيء مدروس وده يعني متدربين على هذا الموضوع أشهر وسنين قبل ما يطلعوا. الفضلات الصلبة بتتجفف لإزالة كل رطوبة منها والمياه، بتتجفف تماما لتصير مادة صلبة وبتتعبى بكياس كلها أوتوماتيكية وبتنحفظ بخزان. أيوة هلأ القصة على المواد
كيف يتخلصوا منها بعدين،
ما بيتخلصوا منها، بتروح على المركبة هاللي بترجع وبتروح وكالة الفضاء اللي موجودة
فوق
المركبة الفضائية في أيوة في طائرة بترجع وبتروح بتنقل رواد فضاء بيتبدلوا، هاي المركبة بتروح عليها هي الخزانات تبع المواد الصلبة. هلا هاي بالنسبة للمواد الصلبة، المواد السائلة هو الكارثة.
بيغمدوها؟
لا بيعيدوا تكريرها وبتصير صالحة للشرب نفسه. لا. يعني لا عن جد عم بحكي والله ما شو يعني ما فيك تخيلي، بس انه هاي الحقيقة. المواد السائلة كلها في آلات قادرة على إعادة تدويرها لحتى توصل لمكان تقدر تصير مياه صالحة للشرب. ما عدتك الفقرة فينا
لا مو الفقرة يعني
فقرة سامي والموسيقى
لا هي يعني المعلومة شوي صعب تنقبل يعني انه واحد يستوعبها
يعني. انت بدك تتخيلي هذا البعد الاف الالاف من الكيلومترات موجودين اشخاص بهذا المكان اللي هو معنو كتير كبير معنو فيلا يعني كلها عبارة عن غرف صغيرة بدهم يناموا وياكلوا ويشربوا ويقضوا حاجتهم ويشتغلوا ويطلعوا لبراتها ويرجعوا وياكلوا ويعيشوا
طبعاً.
بهذا المكان فهن بدهم يتدربوا على هالقصص مشان هيك هن رواتبهم خيالية لأنه هن بأي لحظة معرضين للموت بأي لحظة معرضة هاي المركبة لأنه تطلع على المسارة يصير أي إشكال. يمكن حاجة شرح بهالموضوع فينا ننتقل لأنه صارت في نظرة موسعة أنه حاجة فينا نروح لشيء ثاني
يعني فعلا غريبة يعني مو غريبة معلومات أنه شوي غريبة واحد فعلا ما كنا نفكر فيها انه طيب هنين هدول كيف بيقضوا حاجتهم وين بتروح كيف
نعم.
بتصير
رح نروح شوي للفضاء لنغير المود. الشمس اللي منشوفها لونها اصفر الحقيقة هي مو لونها اصفر الحقيقة هي انه لونها ابيض ابيض تماما لكن بسبب الغلاف الجوي للارض الغلاف الجوي اللي عنا منشوفها لونها اصفر معلومة
أحلى الأصفر يعني على كل أحلى الأصفر
والغروب يعني
والذهبي وانعكاس على المي
ليش شبه القمر مثلا مو كتير حلو لونه أبيض أوكي لو قربنا قطعتين معدن بالفضاء بالفضاء يعني إحنا مو عم نحكي 2-3 كيلو متر نطلع مثل الطيارة لا بالفضاء الخارجي تماما إذا قربنا قطعتين معدن شو ما كان نوعهم قطعتين حديدة قطعتين فضاء بيلزقوا ببعض وبيندمجوا وبصيروا قطعة واحدة هالموضوع بسبب
يعني.
بيدوبوا ببعضهم
ايه.
يعني مو بيدوبوا بيختفوا لا بيدوبوا ببعضهم بصيروا قطعة واحدة هذا الموضوع بسبب انه ما في اكسجين على بالفضاء والاكسجين اللي بالارض هو اللي بيمنعهم انه هيك يصير هو اللي بيعمل عملية الاكسدة مشان هيك ما بيلزقوا ببعض اما فوق بالفضاء بيلزقوا ببعض اي قطعتين معدنيات مثل بعضهم إذا كان وزن الإنسان 100 كيلو جرام على سطح الأرض رح يكون وزنه على سطح
أقل أكيد
على سطح القمر وعلى المريخ هاتوا لنشوف تعرفوا سميرة شو 5 كيلو وين هذا على أي سطح شو الصفيان عم نطلع 500 كيلو
لا بيطلع أكيد أقل لأنه
38 اللي وزنه 100 38 كيلو على المريخ تلت وزنه يعني
حلو.
وعشرة كيلو على سطح القمر شو في ما أحلاها شو في ما أحلاها إنه
واو.
يصير
يعني ما قلتي
ما كنت بعيدة
لا 5 كيلو إيه بس الضعف العشرة كيلو فبس قديش حلو إنه الواحد هيك عايش على سطح القمر إنه قديش وزنك 10 كيلو مو فارق معه شيء دائما على الميزان رضيان
حبيت سميرة الوزن
الفضاء الخارجي اللي بعيد آلاف الكيلومترات محل ما بتتواجد المراكب الفضائية إله ريحة إله ريحة مميزة يعني اللي بيطلع برات المركبة وبيشم فوق هو ما في هواء لكن إذا شم في رائحة الرائحة هي كأنك أنت عم تحرقي الحقيقة لا إذا عم تلحمي حديد لحام الحديد بيطلع دخان هذا الاحتراق تبع الحديد هو هيك رائحة الكون بالفضاء الخارجي بالأرض بتشرق الشمس وتغرب مرة واحدة باليوم أما لما بتكون بالفضاء الخارجي يعني قاعدين عند المراكب الفضائية مو بالصاروخ فوق 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 بتشرق 16 مرة وبتغرب 16 مرة
واو.
كل ساعة ونص بيصير شروق
بعد
بساعة ونص بيصير غروب بعد بساعة ونص بيصير شروق كتير جميل هيك
يعني
كل ساعة ونص
رمضان حلو
يا سلام يعني كتير بينبسطوا اللي صايمين
نرجع منصوم بعد ساعة نرجع منفطر صيام متقطع
وحر من الشمس للأرض في تقريبا 150 مليون كيلومتر بدك تخيلي هاي المسافة يعني احنا بنقول من هون لتورونتو 500 كيلو من هون لسوريا 7-8,000-10,000 كيلومتر بين 10,000 بين 150 مليون كيلومتر هاي المسافة اللي بين الأرض والشمس هلأ بما أنه سرعة الضوء نحن بنعرفها اللي هي 300,000 كيلومتر بالثانية معناتها ضوء الشمس بده ليوصل لعنا من الشمس للأرض 8 دقائق. نحن الضوء اللي عم نشوفه عمره 8 دقائق، طالع بالشمس من 8 دقائق. هلا هذا بينقلنا على السيرة هي تبع 300,000 كيلومتر سرعة الضوء، بينقلنا على شيء اسمه السنة الضوئية. نحن كلنا بنسمع بالسنة الضوئية، يعني بنقول لواحد والله بدك 1000 سنة ضوئية لتصير مثل كذا، بدك 1000 سنة ضوئية لتعمل كذا. شو يعني السنة الضوئية؟ الكل بيعتقد ان السنة الضوئية هي لقياس المدة، يعني مدة، مو بنقول سنة، فالسنة الضوئية مدة مثل السنة، هي الحياة لا،
يعني قياس تقريبا،
هي قياس بس ما هو قياس مدة، هي قياس مسافة.
السرعة الضوئية، لأنه ما هي،
أيوة، لأنه معنى هلا السنة والدقيقة والساعة والشهر هدول مدة، أما السنة الضوئية معنى مدة، هي مسافة. هلا هي بالضبط المسافة اللي بيقطع الضوء بسنة. نحن حكينا قبل شوي إنه الضوء بالثانية بيقطع 300,000 كيلو، يعني بيوصل من الشمس لعنا بثمان دقايق، فما بالك بالسنة؟ كم 8 دقايق في بالسنة؟ كتير. فهو إنه هاي هي السنة الضوئية. رح شعر اشرحها هيك شوي. إذا قلنا إنه سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية، يعني بيقطع 18,000,000 كيلومتر بالدقيقة الواحدة. هدول بدك تضربيهم بسنة،
60 ثانية، تصور ب60 ثانية،
بستين ليصيروا سنة، بيطلعوا 9.5 تريليون كيلومتر. فالرقم كتير كبير يكاد ما فيك تتخيلي. بما انه سرعة التصوير العادية اقل بكتير من سرعة الضوء اللي حكينا عنها، فلما المراكب الفضائية اللي بتكون بالخارج بيصوروا المجرة الثانية، أو لأنه المجرة اللي نحن فيها في طلع 1000 مجرة مثل المجرة تبعنا، لما كاميراتهم بتصور مجرة وبتنبعت لعنا هاي الصورة وبتاخد 1000 سنين الضوئية من هاي المجرة، الصورة اللي نحن منشوفها أخيرا هون قدامنا هاي بتكون صورة هاي المجرة من 1,000,000 سنة للمجرة لوصلت. واو. هاي الصورة
وصلتنا.
تماما، يعني هاي المجرة بتكون تغيرت كلها، بتكون اختلفت،
يعني الوقت اللي منشوفها بتكون يمكن تغيرت،
تغيرت ما عادت موجودة، كواكب فاتوا ببعضهم، كواكب تغير مسارهم، هالقد بيصير التغيير. مثل ما عنا نحن قمر للكرة الأرضية، منشوف قمر، قمر واحد أو قمرين،
قمرين
ولا عنين. المشتري له، المشتري عنده 79 قمر، يعني اللي واقف على المشتري بيشوف 79 قمر، مو قمر واحد. هذون الأقمار تبع المشتري. كلنا بنعرف الكواكب اللي موجودة، واحد منهم اسمه بلوتو. كوكب بلوتو الحقيقة هو مساحته أصغر من مساحة كندا، لكن اسمه صغير كتير، لكن موجود بين الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس، وهذا الكوكب كتير، هو الكوكب التاسع، يعني هو آخر كوكب المجموعة الشمسية طبعاً بالمجرة طبعاً. شو سبب إنه الكواكب كلها شكلها كروية؟ يعني ليش ما في كوكب مكعب مثلث؟ مو غريب إنه الكواكب كلهم مدورين وبيدوروا؟ هو الحقيقة بسبب دورانهم، لأنه بيلفوا بسرعة، هاي القوة النابزة مع للدوران بينحطوا وبيصيروا كلهم، هاي الدوران بحرية يعني بتخليهم يصيروا هيك شكلهم. بالفضاء ما بنسمع بعض، يعني لو أنا وأنت واقفين بالفضاء وحكينا ما فيك تسمعيني، لو ضربتي قنبلة على بعد متر واحد مني ما فيني اسمعها. السبب انه ما بينتقل الصوت بالأماكن اللي ما فيها هواء، لأنه صفر هواء فما بينتقل الصوت، بده شيء ينقله، عشان هيك ما بنقدر نسمع بعض مهما كان الانفجار كبير على بعد متر. فالنتينا تريشكوفا هي أول رائدة فضاء روسية
تطلع، أول رائد.
تماما، عام 1963 طلعت على القمر، أمضت 3 أيام بالفضاء ودارت حوالين الكرة الأرضية 48 دورة. واو. قبل ما تطلع على سطح القمر.
هلا في الكلبة لايكا كمان بعتقد كمان بعتوها يمكن قبل
هلا هن مثل العادة دائما بيختاروا حيوانات ليجربوا يعني بيخافوا انه من اول مرة يبعتوا ويفقدوا انسان بسبب هاي المهمة يعني اللي يبعتوها.
فاتحاد السوفيتي بهداك الوقت كان يعني هو هن اول من ارسلوا رجال الفضاء
كانوا سباقين بهذا الموضوع. اخر معلومة بدي اقول انه كل الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس بالمجموعة تبعنا يعني مثل ما قلت قبل شوي هني 9 هيك لو عديتهم على السريع هني عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتو هاللي قلت أصغر واحد آخر واحد. الحقيقة أنه هنو عم يدوروا حوالين الشمس بتشوفيهم يعني بالصور بالفيديوهات الشمس بالنص صفراء وكلهم عم يدوروا حواليها كلهم بيدوروا عكس عقارب الساعة يعني بتلاقيهم عم يدوروا بالعكس إلا كوكب واحد الزهرة تكون عم يدور بعكسهم بيدور مع عقارب الساعة. كثير شيء غريب لما هن وعم يدوروا هو لحاله منفرد هيك عم يدور بعكسهم. الحقيقة أنه كل كوكب فيه معلومات عنه بتكفي حلقة كاملة لكن أكيد. حبيت هيك بس اجمع بعض المعلومات عن بعض الكواكب
يعني وتصوروا قديش يعني كل هالمعلومات يلي قلتها وقديش دقيقة وقديش بدها دراسة لحتى تصير لسه العلم عم يبحث ويدور انه كيف الانسان يطلع يعيش بالفضاء قديش دراسة صعبة قديش دراسة متوسعة قديش خبراء قديش عقول بشرية
الحقيقة أنا تفاجأت أنا أنه عدد الموظفين بناسا مثلا وكالة الفضاء بس الأمريكية هن بالآلاف وأنا بعرف شخصيا 3 منهم سوريين فهن في كتير عرب ويمكن قبل هالمرة حكينا عن الوقت وصلت المركبة إذا بتتذكري مؤخرا لما طلعت المركبة ووصلت في سوريين ولبنانيين وعرب كتير بوكالة ناسا.
ايه حلو يعني ان شاء الله نسمع هيك
عن رواد
رائد فضاء
يعني بالامارات عرب ايوه اماراتي
طلع كمان مصطفى نسيت شو اسمه طلع عملت انا معه مقابله من زمان فارس مزبوط طلع على الفضاء مع الروس يعني طلع وقتها ان شاء الله نشوف ابحاث يعملوها العرب ان شاء الله يمكن بعد كم سنه ضوئيه مثلا
الحقيقه كان في كثير اسرار جميله انا وعم بقرا عم بعمل البحث تبع الحلقه كثير شغلات كثير حلوه كانت عم تطلع معي كيف بيزودوا بالوقود كيف بهالقصص لكن بدها كثير اكيد في كثير
بس اكيد فقرة حلوة كتير شكرا كتير لك عمار اكيد رح نلتقى فيك بما لا تعرفه عن شيء ما بالاسبوع القادم اعزائي المستمعين الفقرة القادمة حوار مفتوح بعنوان هل تخشون على مستقبل اولادكم في ظل ظروف الحروب والامراض المعدية مع تفاصيل قصير
ليالي يامال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش بسلامتها من المطار وبرد على المطار
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666 جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغاية يوم الأربعاء شيش طاووق $5.50 لحمة مفرومة $5.50 مقطع أو بندورة روما $1 لوبيا عريضة مجلدة من سيدار كيس 1 كيلوغرام $3.25 حلوم فاكيوم من فينيسيا $8.99 مرتدل مع زيتون $8.99 ورق عريش من سيدار 1 لتر $3.50
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
عيون القلب سهرانا ما بتنام شي لنا صاحية ولا نايمة ما بقدر شي تبات اللي بات سهران على رمشي وانا رمشي مدى النوم هو عيون تشبع نوم انا رمشي مدى النوم هو عيون تشبع من عيش حبيبي روح يا
لوح انت تقول
انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي يلي ما بتسهر شي ليلى يا حبيبي
انت تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي يلي ما بتسهر شي يا حبيبي انت
تروح وتمشي وانا اسهر ما نمشي يلي ما بتسهر شي ليلى يا حبيبي طهرني حبيبي حبك يا حبيبي حكتب عليالي اسمك يا حبيبي
طهرني حبيبي حبك يا حبيبي حكتب عليالي
اسمك يا حبيبي انت 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 تروح وتمشي ونصر
من
أشوف جمال القمر تخطر على بالي ويطول علي الصغر والسهد يا حلالي أشوف جمال القمر تخطر على والسهد يا حلالي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل انت انت انت
تروح وتمشي ولا اسهر ما نمشي يا ليل ما تسهرش ليلى يا حبيبي انت تروح وتمشي ولا اسهر ما نمشي يا ليل ما تسهرش ليلى يا حبيبي.
شكرا لك سامي، غنية كتير حلوة لشاب سوري الله يرحمه رحل عنا يعني بكير وضاح الشبلي، بس فعلا غنية كتير حلوة.
أشوف
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة الحوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، حوارنا اليوم بعنوان هل تخشون على مستقبل أولادكم في ظل ظروف الحروب والأمراض المعدية؟ يعيش العالم منذ عامين الخوف من فيروس انتشرت انتشار الهشيم بالنار وراح ضحيتها الملايين بالعالم، وعم الهلع والخوف ينتاب البشر صغارا وكبارا، ومعها المخاوف. واجهتنا مخاوف الحرب والتي قد تمتد لدول متعددة. انقلبت الدنيا رأسا على عقب، ارتفعت الأسعار الغذائية وتهجر من تهجر، ونحن كعرب عشنا الأمرين بالحروب. القادم أصعب من الذي ذهب. برأيكم ما هو مصير الجيل القادم وكيف سيصنع مستقبله في هذه الظروف المشتعلة؟ أنتوا كأهل هل بتخافوا على مستقبل أولادكم بهالظروف؟ رح ناخذ أول اتصال. ألو، مساء الخير.
كيفك ستند؟
أهلا وسهلا بدرويش. أهلا وسهلا فيك.
طول عمرك. كيف ست سميرة؟ أنا بستناها من الأسبوع لأسبوع لحتى أسمع الكلمات الحلوة اللي بتتحفنا فيهم. الله يطول عمره ويخليها إن شاء الله.
ميرسي.
تحية لعمار وتحية لسامي هلال العظيم اللي عم بيحط لنا الأغاني الراقية الجميلة اللي بتدخل بالدم، يعني بيطوشني والله العظيم، بيطوشني الله يسامحه.
بيطربك قصدك، بيطوشك شغلي
معي. خذ لك حبتين تيلينول بمشي حالك.
بيطوشني والله العظيم، بيطوشني بيضيعني.
طيب لنرجع
بهالبلد هاي ما بتخافي على حدا، ما شاء الله أولادنا بيعرفوا كل شيء، وبيعرفوا من أين تؤكل الكتف، وبيعرفوا الأمراض، وبيعرفوا الحروب، وعندهم المعلومات الكاملة عن كل شيء. بهالبلد هاي ما مستحيل، يعني مستحيل تخافي عليهم، لأنه يعني كل شيء معروف قدامهم، كل شيء مكشوف قدامهم، وعندهم الاحتياطات اللازمة للمستقبل. ما بشعر بالخوف على حدا أبدا أبدا أبدا، ما بشعر، لأنه كل شيء مرتب لهم وكل شيء جاهز لهم، وكل شيء هن بيعرفوا شو بدهم يساووا، وعندهم معلومات صدقيني أكثر مننا نحن الكبار اللي عنا تراث قوي وكذا وكذا. هن عندهم
بس
أقوى مننا بكثير، بيعرفوا أكثر مننا بكثير، وعنده طيب احتياطي مخزون.
اسمح لي لك انه قديه يعني ارتفعت المشاكل النفسية عند الكثير من الناس بظروف الكورونا، وهلا اجت بعد الحرب. يعني عم نسمع اشخاص بأوكرانيا او باي بلد تانية فيها حروب عنده اخر سنة ليتخرج فيه او اخر فصل دراسي ليتخرج منه، تهجر وراح. طبعا الحروب قدين، يعني نحن بسوريا قديش عانى الشعب، يعني كلاتنا بنعرف هالشيء هذا، فهذا له انعكاسات اكيد يعني على مستقبل الاولاد، على طموحاتهم، على سفرهم، على خروجهم. يعني اكيد في شيء بده يعني يستنفر الاهل فيه.
بس الحياه بدها تستمر، يعني مهما اخذنا الحياه بدها تستمر، ما في نتيجه، يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت الحياه بدها تستمر. في يعني في ظلم وفي اشياء بتصير بالحياه الدنيا بحياتنا، بس الحياه بدها تستمر، وكل واحد بده يوصل للنقطه اللي هو بده اياه، وبيعرف الى اين سوف يصل.
اوكي، انا بدي اتشكرك، شكرا كثير لمشاركتك. اهلا وسهلا فيك. سميره، شو حابه تعلقي على الموضوع؟
إذا بالنسبة لأطفالنا إذا منخاف عليهم يعني لما يروحوا على المدارس، أو حتى لو بدهم يختلطوا وين مكان، بس بالمدرسة بدهم يختلطوا مع رفقاتهم، بدهم يعملوا نشاطات. طبعا مثل ما قال درويش من شوي إنه يعني لازم نتصرف بشكل طبيعي لأنه هذا الواقع. طبعا هلأ الأولاد بيعرفوا كل شيء ونشرح لهم كل شيء، إن كان بالمدرسة ولا إن كان بالبيت، انه شو الواقع اللي هن عايشين فيه، شو شو بيقولوا الإجراءات اللي لازم يعملوها ليتوقوا. عم نشوف إنه كمان هن عم ينزلوا حرام يعني في بسن معين عم يضلوا حاطين الماسك عم بيضل عندهم خوف حتى لو كانوا عم يعملوا نشاط ما راح يكون بشكل كامل يعني يعني عرفتي كيف ما إنه سهل عليهم أبدا ولكن الأهل بدهم يقووا قلبهم ويخلوهم لأنه ما فيهم يحبسوهم بالبيت رح يتعقدوا أكتر رح يكون عندهم مشاكل نفسية أكتر ف...
أكيد شكرا لك. يعني بدنا ناخد اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخيرات.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيدي أروى تفضلي.
أهلا فيك. بس أنا بدي أهنيكي على المقابلة اليوم الحلوة سمعتها وكانت مقابلة بتصور من أوتاوا مع الأخ هادي.
هادي لويس شكرا.
كانت كتير مقابلة حلوة
شكرا
يعني ومجدية وبدي هنديك عليها.
شكرا لك. شكرا شكرا لك. هل برأيك أروى أنه أنت كأهل عندك يمكن أطفال أحفاد هل بتخافي على أولادكم بهالظروف هي نحن عم نمرق بحروب عم نمرق بمخاوف أمراض معدية كتير ما في إلها حل مرات؟
أكيد هلأ هالشغلات اللي مرقنا فيها يعني إلها كان تأثير بس أنا يعني يمكن برأيي كان إلها تأثير بسيط يعني شوفي بعمرنا نحن قصدي بعمر البشرية هاي مثلا هالسنتين اللي مرقوا بالنسبة للكوفيد هاي الأطفال صحيح عانوا شوي من 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 هالشغلات هاي بس ما بتصور إنه رح تأثر على مستقبلهم أو على شخصيتهم لأنه يعني كما أنت شايفة يمكن بلشت تصير ورانا هالشغلات وبإمكاننا إنه نتفاداها مع أطفالنا وأحفادنا والأجيال القادمة يعني يمكن راح شوية صغيرة من من عمرنا بهالشي يعني الحروب طبعا حتأثر على البشرية بس إذا بترجعي لورا يعني هي شغلة صايرة كأنه أزلية يعني أنا بتذكر والدي كان يحكي لنا أنه هو عاش بالثورة الفرنسية على سوريا بس بالأخير طلع إنسان كان والله يعني أنا برأيي كان إنسان عبقري وكان متفائل وما أثرت على يعني على أولاده أو على أحفاده أو على شيء فيعني أنا عندي أمل وعندي إنه حتى لو مرقنا بهالحروب بدها تكون ورانا وإن شاء الله ما حتأثر على الأجيال يعني.
نظرة تفاؤلية. شكرا لك أروى. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكي. إن شاء الله تكون هيك الأمور كتير سهلة وفيها تفاؤل. رح ناخذ اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير. كيف حالك أستاذة؟
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.
والله العظيم أنا والله العظيم ما بخاف على أولادي من شيء لأنه لكل زمن رجالته. هذا أول شيء واللي خلقهم يقدر بهم بس بخاف على أولادي هلا من حاجة واحدة الواكنز اللي حطها لبو على الأولاد يعني تبعتي
حكينا فيها الأسبوع الماضي يا ريتك سمعت ما هي موجودة على موقعنا yasham.ca فيك ترجع تسمع الحلقة يعني
ما سمعتها لسوء الحظ ما سمعتها بس يعني بقول لك شو خوفي من هلا خوفي من الشيء هذا بس غير هيك ما عندي مشكلة لأنه لكل زمان رجالاته ولكل زمان معارفه أولادنا لو ربيناهم بشكل صحيح وعلمناهم ما حنخاف عليهم بشو نخاف عليهم أنا هلا بشوف نفسي إنه لما كنت صغير كانوا الأبوين هم اللي مسؤولين عليا بس لما كبرت والحمد لله صرت أنا مسؤول على أبي وعلى أمي
حلو طبعا
صرت مسؤول عليهم ماديا يعني حتى معنويا
أكيد
بشو حخاف عليهم من شو
يعني في
أو بأغيره اللي حيبص اللي حيمشي على الناس الكل حيمشي عليهم
يعني مرقت حروب كثيرة مرقت أمراض مثل الإيدز مرقت كانت قضت على أعداد كبيرة من الناس لكن الحياة مستمرة هذا ملخص مستمرة. يلي أنت بدك تقوله أكيد
إحنا بص إحنا نعمل اللي علينا بس في إشياء ما بإيدنا في أوكي. إشياء بإيد الله بنخليها على الله احنا بنعمل اللي علينا وبعدين اللي على الله بيعمل
شكرا لاتصالك واهلا وسهلا فيك. رح ناخذ كمان اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير.
مساء النور. اهلا وسهلا فيك.
هلا انا سؤالك على فكره كثير كثير حلو ودقيق. بس انا بدون شغلي هلا عندي والدتي مواليد 37 الله يطول بعمرها.
الله يطول بعمرها لك يا
الله يخليك. مرقت علي الحرب العالمية الثانية وكان عمرها 7 سنين. مرقت عليها بلبنان ثورة 52. مرقت عليها سنة نكبة 48. مرقت عليها
58
بلبنان. مرقت عليها 67. مرقت عليها الحرب اللبنانية
75.
وبعد الحمد لله إذا بدي أحكي عن حالي، مر علي 15 سنة عايشنا بلبنان بالحرب. أنا برأيي اللي عم بصير هلأ ما بدون عم بيكذبوا علينا لأنه المرض النفسي موجود، بس ابن خلدون قال في مريض ما في مرض. يعني بعرف إنسان عاش بالكانسر 10 سنين معه كانسر وما معه خبر، بس قالوا له معك كانسر بعد منها 3 أشهر مات. فلمن كثرة المعلومات بتخليهم يقوموا. يعني وقت اللي بيقول لي ابني والله عندي ستريس، شو يعني ستريس؟ شرح لي يعني اللي شو بتحس. عندي ضغط. اوكي عندك بشغلك مشاكل، كل الشغل في مشاكل، بالحياة الحياة كلها مشاكل، ولو ما مشاكلها ما كانت حلوة. يعني تخيلي كل الناس مبسوطة، كل الناس معها مصاري، كل الناس ما حدا فيهم عم يركض، شو إلى طعم الحياة. الأمراض النفسية أكيد موجودة، أسبابها موجودة، لكن إذا نحن نربي أولادنا مثل ما نحن ربينا مع التطور اللي بيصير أو منزودهم بخبرتنا، حتى ما حدا يقول إنه نربيهم مثل ما نحن ربينا هون صعب، لأنه نحن جينا لهون. أنا جيت لهون سنة 89، بعدني عايش بلبنان سنة 89. إذا رجعت على لبنان ما بقدر أعيش معهم هلا، ولا أقدر أصير كندي 100% بحياتي العادية أعمله. فلو أعطيناهم خبرتنا وضلينا نفهمهم ونقلهم هيدي هيك هيدي، ما في داعي الواحد يعمل ستريس على ماشي، ما في داعي. المشكلة إنه مجبورين نستعمل العبارات تبعي.
شكرا لك. شكرا لمداخلتك، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو مساء الخير.
مساء الخير ست هاد، وسلام للسلام اللي دوخنا زي ما قدرت.
مساء النور. هو دوخ الكل، لو شفنا بالاستديو بطلنا نعمل فقرات بدنا منصرفين.
ضربتنا تيلي نور
بدنا نضل عم نسمع، هو هيك ادمان عملنا.
بالنسبة للسؤال، يعني أنا بتصور أنه أولا الطفل أو الإنسان أي إنسان آخر هو كائن حي يتفاعل ويفعل بالمحيط اللي هو عايش فيه، وبالتالي أطفالنا اللي عم عانوا حاليا أو اللي عانوا اللي مرقوا بهيك مرحلة، أنا بتصور حتنطبع بذاكرتهم هالذكريات هاي اللي مروا فيها والأزمة اللي مروا فيها. ولكن
هي النقطة يعني هي النقطة أنا اللي عم بحكي فيها، إلى انعكاسات حتما 100%.
أكيد إلى انعكاسات، أولا اجتماعية لأنه تعرفي أنه لازم يبتعدوا مترين عن بعضهم، وطلعت القوانين اللي تمنعنا عن التجمع وعن أنه يعبطوا بعض ويبوسوا بعض وإلى آخره، وبالتالي في لها انعكاس أولا اجتماعي، بعدين انعكاس نفسي، بعدين انعكاس جنسي. طبعا يعني العلاقات الجنسية توقفت إلى آخره، يعني في انعكاسات سلبية على الطفل، ما بس على الطفل، على كل إنسان مر
بهيك
يعني له سبب أنا برأيي. ولكن الطفل عادة بس يجي على العالم ويخلق بالعالم بده يكون أساسا عنده إمكانيات لأنه يصبح فرد بهالمجتمع هاي. لا يمكن يخلق الإنسان يجي هيك جسد صافي إلا معه إمكانيات لأنه يتفاعل مع المجتمع، لأنه في الإنسان في النهاية هو إنسان اجتماعي. أو ما بدنا نستعمل التعبير بقوله حيوان اجتماعي وعاطل إلى آخره. يعني عمليا أولادنا المشكلة مش هون عند الأولاد بمرورهم بهيك أزمة. المشكلة زي ما طرحناها بالأسبوع الماضي أو اللي قبله أنه هل نحن الأهل استطعنا فعلا أن نعطي الصورة السليمة لأولادنا على مستوى هيك أزمة ولا ما أعطيناهم الصورة؟ هل نحن
عفوا للمقاطعة سؤال لا. حضرتك من لبنان وأكيد يعني عشت الحرب الأهلية اللبنانية إلا انعكاسات كانت بشعة على كل يعني على كل الأجيال أكيد. تسمى هذا جيل الحرب. يعني إذا بنا يعني نضيف الأمراض المعدية مع الحروب أدي انعكاسة على الأطفال يعني على الكبار وعلى الأطفال أدي هالشي هاد. كيف هالطفل يلي عاش عبي يعيش حروب عبي يسمع عنها وعبي يعيشها وعبي يخاف وعبي يسمع حتى من بعيد كيف بده يكون مستقبله؟
المستقبل يعني ما انه متوقف بس على مستوى تطوره الشخصي ومتوقف كمان على العوامل اللي هو عم يتعامل معها بالمجتمع اللي هو موجود فيه. أطفالنا اللي اجوا معنا مثلا من لبنان لهون اللي شاهدوا هن وصغار الحرب او بعض مشاهد الحرب هلا حاليا ما لهم علاقة موضوع اطلاقا بالمشاهد اللي مروا فيها، بل بالعكس شقوا طريقهم ومشوا بطريقهم وبنوا مستقبلهم، وبالتالي كل التأثيرات الماضية اختفت لأنه صاروا بمجتمع يختلف بكل ظروفه عن المجتمع اللي هن كانوا موجودين فيه. حتى نحن الكبار بالذات اللي مرينا بالحرب واللي خضعنا للحرب وشفنا القصف اللي كان ينزل علينا وإلى آخره، ولا حتى الشعب السوري أو الشعب اليمني أو الشعب الفلسطيني أو كل الشعب العربي اللي عم يعاني حاليا هلأ، أنا برأيي هيدي عطتنا قوة استطعنا أنه نحن نتجاوز مثل هيك الظروف. ولكن هالشيء لا يمنع إطلاقا أنه بيظل الخطر فوق رؤوسنا، وخاصة من بعد ما صارت المجزرة بكباك ضد بالجامع مثلا اللي هاي رجعت عادت الذكريات الأليمة على اللي نحن مرينا فيها بالماضي. ولكن طبعا نقطة أساسية قديش نحن قادرين فعلا من خلال وعينا أنه نقدر نواجه أي أزمة عم نمر فيها، خاصة أنه صار عنا تجربة صار عنا مناعة صار عنا تفسير لهيك أمور عم تحصل، وبالتالي قادرين نحن ننقلها لأطفالنا ونشرح لهم إياها لأطفالنا بشكل أنه نقويلهم وعيهم الفكري وعيهم العقلي اللي بيخليهم يعالجوا أي مشكلة ممكن يمروا فيها. هالشيء ما بيمنع أنه هن ممكن يجتازوا المراحل لوحدهم، نحن بدنا نوقف بحدهم بدنا نوقف معهم ونقدر نساعدهم لأنهم يلاقوا يفسروا الأمور بتفسير الحقيقي مش بتفسير لا ما ورائي ولا بتفسير ديني ولا بتفسير نفسي، ولكن بتفسير عقلي ومنطقي أنه هيدي الحروب عم تحصل نتيجة 1 2 3 4. قديش أنتوا يا أولادنا بكرة بالمستقبل قادرين تمنعوا مثل هيك حروب؟ وبالتالي انه الدور الكبير عليكم انتم قديش قادرين تمنعوا. لهالسبب بتلاحظ انه اطفالنا هلا حاليا بكندا مش مهتمين كتير باللي عم تحصل برات كندا لسبب كتير بسيط، مشاغلهم هن بكندا، بناء مستقبلهم بكندا، لهيهم وعطاهم الوقت الكافي لانهم يهتموا بحياتهم وبمستقبلهم اكثر من حياه الاخرين لسبب كتير بسيط انه صاروا فهمانين اللعبه اللي عم تحصل. مثلا خذ اوكرانيا كل الأحداث اللي عم تحصل حاليا بأوكرانيا صاروا الناس عارفة، مهما قام الإعلام الأمريكاني مهما قام الإعلام الكندي اللي هو كلياته مزور ومشوه وتشويه فيه، وبالتالي ولادنا صاروا قادرين يميزوا بين الصح والخطأ انطلاقا من امتلاكهم للوعي الفكري والعقلي اللي بيساعدهم لأنه يفهموا الأمور، وبالتالي التأثر النفسي عليهم برأيي أنا بكون كتير محدود مش كتير له تأثير عميق على نفسيتهم بشكل أنه يطلعوا في النهاية ناس أو أفراد معطوبين فكريا أو معطوبين نفسيا أو معطوبين اجتماعيا. نحن علينا دور كتير مهم بهذا الموضوع، وهون أنا برأيي لازم يصب اهتماماتنا بهذه القصة، خاصة أنه بلادنا ما زالت عم تمر والأطفال ما زالت عم تنذبح. لازم نقال مين اللي عم يذبحهم، لازم نوقف ضد اللي عم يذبحهم حتى نقدر نمنع هون حاليا بكندا أنه مين يذبح أولادنا بالمستقبل. وهذا أنا مهم برأيي، مهم كتير خطيرة ومهم كتير قوية علينا ومسؤولية كتير كبيرة، ولازم نحن ننهض فيها على هذا الأساس نفسر لأولادنا أنه كيف ممكن يلعب الدور العقلي والفكري والمنطقي اللي يقدروا يعالجوا فيه مشكلاتهم، لأنه بكرة نحن ما رح ندوم لقلون، اللي حيدوم لقلون فقط وعيهم اللي نحن لازم نساهم بتطويره وبتنميته حتى يقدروا يبنوا مستقبلهم ويوقفوا على إجرائهم. وتوضلت عليكم
كيف شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، مداخلتك مهمة. رح ناخد آخر معنا خطين، رح ناخد آخر اتصال. ألو مساء الخير.
مسائك سعيد مدام هند.
ومسائك أسعد، كيفك؟
هذا الحمد لله. هذا المتصل قبلي يريد تحددي وقت الإجابة بثلاث دقائق، حكى نص ساعة ما بعجز، هذا ما بتعب.
يعني نحن بنحترم الكل وبنحترم
يعني كمان يفتح مجال للبقية، يعني هو الزنبح يبكي ما بقي.
خلينا ندخل بالموضوع لو سمحت.
طيب تفضل. مسائك سعيد
ومسائك أسعد، تفضل. بس أنا قبل ما تبدأ بدي أسألك سؤال، يعني إذا بتسمح لي طبعا. طفل مع الأسف انقطع الخط، بتمنى انه يرجع يعاود الاتصال. يعني بالحقيقة طفل عمره 8 سنوات قاعد بيسمع طبعا الأخبار كلها، وفند الحرب اللي عم تدور بين روسيا وأوكرانيا بشكل دقيق جدا. يعني هذا الطفل اللي عمره 8 سنوات حامل هالمسؤولية وحامل هالهم، قديش هذا الشيء يعني بحز بنفسنا نحن كأهل. طيب 8 سنوات يعني مفروض انت تكون عم تستمتع بوقتك، عم تستمتع بألعابك بدراستك، ليش نحمل هالطفل هذا هالهم هذا؟ قدي هذا يعني له تأثير ومعناته انعكس على على أولادنا بالمستقبل لما بيكبروا هالأطفال وهن بهالعمر عم يحكوا عن الحروب وعم يحكوا عن الأمراض، حتما بدها تضل بنفسهم بالداخل. بتمنى أنه أطفالنا كلياتهم يربوا براحة بال، يبنوا مستقبلهم بكل تفوق ونجاح، وبتمنى أنه الحروب تنتهي وتنقرض من عالمنا لنعيش كلياتنا بسلام. إن شاء الله يا رب هيك تمرق هالأمراض المعدية على سلام، وتمرق هالحروب بسلام أيضا، وبتمنى لكم كل السلام لكم. أعزائي، الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس وفقرة ترند بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زعموا سلوتك ليتهم، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنا. المرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن، لكنه مهما سلا هيهات هيهات ينسى ينسى الموطن. نور من الله سواها لنا بشرا كساها حسنا وجملها وحلاها فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني في هواها أعبد الله
معك بفقرة ترند.
يسعد مساكي هند ومساء المستمعين، مثل ما عودناكم كل أربعاء من برنامجكم السوري الأول ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، مثل ما عودناكم مثل هالوقت بتكونوا معي أنا إناس عامر وترند. خبرنا الأول من منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي مع تصريحات لاعب سكواش المصري والمصنف الثاني عالميا علي فرج. تصريحاته الأخيرة كانت أنه انتقد ازدواجية التعامل مع الأزمات في العالم معلنا تضامنه مع فلسطين، اللي قال أنه بتمر باللي مرت في أوكرانيا من 74 عام. وقال فرج: لم يكن مسموحا لنا من قبل بخلط السياسة مع الرياضة، ولكن فجأة الآن أصبح مسموحا، وطالما أصبح مسموحا فلعل الناس تنظر للاضطهاد الذي يحدث في كل مكان في العالم. وأضاف فرج أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 74 عام من المشاكل بسبب الحرب أيضا، طالما نستطيع الحديث الآن عن الأوكرانيين فبالتالي يمكننا الحديث عن الفلسطينيين. تصريحات فرج جاءت عقب تتويجه بلقب بطولة أوبتاسيا بالعاصمة البريطانية لندن بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب البيرو دييغو إلياس. خبرنا الثاني من منصات التواصل الاجتماعي، تصدر اسم المواطن الجزائري محمد بن حليمة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد توارد أنباء عن اعتزام السلطات الإسبانية ترحيله إلى الجزائر. ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية عدم تسليم طالب اللجوء الجزائري محمد بن حليمة إلى الجزائر. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن القرار جاء بعد صدور مذكرات توقيف دولية في حقه من طرف العدالة الجزائرية. قالت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي بتويتر: وصلتنا أخبار عن نية السلطات الإسبانية ترحيل الجزائري محمد بن حليمة إلى الجزائر، وبالتالي تعريضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة. على وزارة الداخلية الإسبانية الامتناع عن ترحيله واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ لا لترحيل محمد بن حليمة، مطالبين الجميع برفع الصوت لمنع ترحيل هذا المواطن الجزائري. أكد كثيرون أيضا أن محمد بن حليمة بعده موجود في إسبانيا، وأن محاميه ومنظمات حقوقية أخرى في صراع مع وزارة الداخلية من أجل منع ترحيله. ومن روسيا أيضا تم تداول خبر أن المحكمة الروسية التي قضت اليوم بتغريم الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بمبلغ وقدره 30,000 روبل اليوم الثلاثاء البارحة لإدانتها بمخالفة قانون الاحتجاجات بعدما قطعت نشرة أخبار كانت مذاعة على الهواء في التلفزيون الرسمي ونددت بالحرب في أوكرانيا. رفعت مارينا وهي صحفية في القناة الأولى في التلفزيون الروسي تشانل 1 لافتة على خلال قراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى مرددة شعارات تدين الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير، وكتب على اللافتة باللغتين الإنجليزية والروسية: لا للحرب، أوقفوا الحرب، لا تصدقوا الدعاية، دعاية إنهم يكذبون عليكم هنا. في حين لم تكن عبارة أخرى كتبتها مارينا واضحة تماما، بدت أنها الروس ضد الحرب. واتبع تلفزيون الحكومي نهج الكرملين بأن روسيا اضطرت للتحرك في أوكرانيا لنزع سلاحها وتخليصها من النازيين والدفاع عن المتحدثين بالروسية هناك من الإبادة الجماعية. نددت أوكرانيا ومعظم دول العالم بذلك باعتباره ذريعة زائفة لاجتياح بلد ديمقراطي. خبرنا الأخير من مواقع التواصل الاجتماعي أثار الفيلم الفلسطيني صالون هدى الذي عرض في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة العام الجاري 2022. أثار هذا الفيلم موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية بسبب بعض المشاهد التي وصفها البعض بالإباحية. الفيلم للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وبطولة علي سليمان ومنال عوض، وتدور أحداثه حول صالون تجميل في بيت لحم تديره منال عوض واسمها بالفيلم هدى، التي تعاني من أزمات شخصية مرتبطة بظروف عائلية وما نتج عن ذلك عملها لصالح المخابرات الإسرائيلية. يناقش الفيلم قصص إسقاط المخابرات الإسرائيلية للفتيات الفلسطينيات من خلال صالون التجميل، حيث تقوم هدى بتصويرهن بأوضاع مخلة ثم ابتزازهن وإجبارهن على القيام بما هو ضد المبادئ. طبعا أثارت المشاهد الحميمية كما وصفها البعض في الفيلم غضب بعض الفلسطينيين الذين يرون أنه منافية لتعليم الدين الإسلامي وتقاليد الشعب الفلسطيني المحافظ. نفت وزارة الثقافة الفلسطينية أيضا أي علاقة لها بفيلم صالون هدى، وقالت الوزارة في تصريح لوسائل إعلام محلية: لا علاقة لوزارة الثقافة بأي شكل من الأشكال بفيلم صالون هدى، ولم يدلي وزير الثقافة بأي تصريح له علاقة بالفيلم. أنا بتكون فقرتنا خلصت لليوم، إن شاء الله بتكون عجبتكم الأخبار. أنا بشوفكم الأسبوع القادم، لكن بتمنى لكم أمسي سعيدة مع باقي فقراتنا، لسه مكملين من هون الساعة 10.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟ فارس، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه، بقدم لغاية يوم الأربعاء. شيش طاووق $5.50 الباوند، لحمة مفرومة $5.50 الباوند، مقطع أو بندورة روما $1 الباوند، لوبيا عريضة مجلدة من سدار كيس 1 كيلوغرام $3.25، حلون فاكيوم من فينيسيا $8.99 الباوند، مرتدل مع زيتون $8.99 الباوند، ورق عريش من سدار 1 لتر $3.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين،
للمتصل يلي طلب رقم تليفون المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين، برجع بقول اللي اتصل تحت الهواء عم يطلب مننا رقم تليفون المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين، هو الرقم 514-932-2953. رح ارجع عيده للمتصل يلي طلب مننا رقم تليفون المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين، 514-932-2953. أعزائي المستمعين وصلنا لفقرة
يا بيتي يا بويتاتي، يا مسكر لهويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي،
يا بيتي يا بويتاتي، يا مسكر لهويباتي، فيك خلقت وفيك ربيت وفيك بقضي حياتي. يا بيتي يا بويتاتي يا بويتاتي.
مساء الخير سميرة مرة تانية، وفقرة العقارات اليوم معك.
مساء الخير هند، ومساء مرة تانية نحن سوا من سترة من أول برنامج، لكن بقول مساء الخير أحبائي المستمعين، بحييكم وين ما كنتوا من برنامجنا المحبوب يا مال الشام اللي أغنى الأسير بمواضيعه الحلوة والمنوعة. اليوم أنا معكم من جديد طبعا لأحكي لكم عن العقارات اللي شاغلة بال الكل. أول سؤال بيسألوني يا الكل هو كيف السوق، هدي ولا لسه؟ وبكل مرة لما بطلع عليكم بهالفقرة بعطيكم فكرة موجزة عن اللي عم بيصير بسوق العقارات الحالي. أول شغلة بحب أقولها أنه هل عم يصير هون، ما تفكروا أنه بس عنا بكيبك أو بموريال، فينا نقول أنه اللي عم بيصير مثل فيروس عنده نفس الأعراض وعم ينتقل بكل مقاطعات كندا، لبل نفس الأعراض بأمريكا الكبرى حتى بأوروبا. إذن ازدياد الأسعار الخيالي اللي عم ينضاف على السعر المطلوب هذا عم نشوفه بكل هالأماكن هي. وقد ما العالم كتير مشغولين بهالقصة فعملوا مقارنة بين السعر الوسطي لبيت من طابقين اللي هو الإني فاميليال أو منقول له ممكن نقول البانجالو، مع حساب لمعاش متوسط للفرد، عملوها بين مقارنة بين 1980 والنتائج للوقت الحالي طبعا 2021، وكانت النتائج كالتالي. إذن بعد 40 سنة وبمشاركة 6000 شخص، شو شافوا شو توصلوا شافوا أنه المعاش الوسطي بال 1980 كان 29900، بال 2021 وصل للمعاش الوسطي طبعا حسب هالدراسة اللي طلعت عليها أنا 59900، وبالنسبة لسعر المنزل بال 1980 كان 53400 عم نحكي الوسطي، وبال 2021 362000. إذن من الملاحظ أنه القدرة الشرائية كانت بتراجع على مر السنين، وحتى لو هالأرقام ما صحيحة 100% فهن منهم بعاد عن الواقع الحالي. وهذا طبعا مو بس الرأي اللي عم رأي أنا، بل رأي شارل برانت اللي هو مدير ومحلل للسوق العقارية بمؤسسة الوكلاء العقاريون. هلا الأرقام الواقعية أكثر شوي من اللي شفناها. طبعا نطينا من 48000 كسعر بيت وسطي ب 1980 لل 424000 بالحقيقة، وهذا تقريبا 10 مرات زيادة. لحتى يكونوا أكثر دقة درسوا كل الدوسيهات وحاولوا ياخدوا السعر وسطي لكل أنواع العقارات مخلوطة، يعني بين كوندومينيوم بين أوني فاميليال بين بلاكس، مع ريفينيو سنوي للوسطي لشخصين. رح نشوف أنه خلال كل 10 سنين تقريبا عم يصير في تغييرات. يعني مثلا بلشنا بال 1980 كان سعر البيت 48715 والريفينيو تبع الأشخاص كان 21000 السنوي طبعا و192، فكان عنا زيادة الفرق بين السعر وبين الريفينيو في عنا 2.30 أكثر من الريفينيو بالمية. ب 1990 حق البيت صار 100,811 والراتب الوسطي وصل لل 35,822 بزيادة طبعا 2.81 أكثر من الريفنيو كان السعر الوسطي. بال 2000 صار البيت بيسوى 113,291 والريفنيو صار 45,476 وكانت الزيادة 2.49. بال 2010 البيت صار السعر الوسطي له 242,476 دولار والريفنيو صار 59,237 يعني بزيادة 4.09 أكثر من العائد. بال 2021 صار البيت سعر البيت الوسطي 424 والعائد 89,979 أي بزيادة 4.72 أكثر من الريفنيو. فمن كل هالأرقام هي منشوف أنه الأسعار كانت عم تطلع مثل السهم أولا، وثانيا هالطلوع بسعر البيت ما كان عم يوازي زيادة بالرواتب، والدليل على أنه هالشي مظبوط أنه لو الراتب الوسطي السنوي هو 4 مرات طبعا 0.25 أكثر من العام 1980 فالسعر الوسطي للبيت هو زاد 8.72 أكثر. إذن الواقع أنه من الألفينات يعني بداية من العام 2000 بلش السعر الوسطي للبيت يتضاعف كل 10 سنين، وهذا اللي عم يشغل بال المشترين بالمستقبل. والسؤال هل من هون لل 2030 رح ينتظرنا نفس السيناريو، يعني رح يتضاعف السعر الوسطي ويصير فوق 800,000؟ فكتير هذا سؤال كتير بيتساءلوا الباحثين والمحللين، بس عم يستبعدوا هالشي لأنه ارتفاع الأسعار بالمدة الأخيرة كان بسبب انخفاض الفائدة الكبير. بال 2021 زادت الأسعار بنسبة 25% عن 2020، وهذا اللي خلانا نشوف بيوت صارت سور إيفالوية. وإذا لاحظتوا معنا عم بيصير في فجوة بين سعر العقار والقدرة الشرائية للمشتري المتوسط الدخل. انخفاض الفائدة مقارنة بنسبة الفائدة بال 1980، المونديالزاسيون الانفتاح ما عاد في عنا حدود بين الدول، التطور التكنولوجي، هن من أكبر العوامل اللي زادت رقم المبيعات العقارية وبالتالي سعر هالعقارات. ومن 2010 مستوى العقارات اللي انبنى يعني الجديد عم نحكي بعده منخفض مقارنة بالطلب الأكبر. وحسب الدراسات في عنا نقص من 40,000 ل60,000 شقة جديدة لحتى تغطي طلبات المقاطعة. كتير بيسألوني كمان عن سوق الأجار، بدي أحكي اليوم عنه. مثل ما بتعرفوا كل اللي استثمروا بشراء شقة أو بيت رح يحطوهم للأجار، واللي ما قدر يشتري عم يضطر يستأجر، لذلك هالموضوع كمان بيشغل شريحة كبيرة من الناس. نفس الشيء مثل قبل ما شفنا بالنسبة لأسعار المنزل وتاريخه بالنسبة للأجارات وصلت لحد عالي جدا، وبال 2021 يعني كانت كمان عم تطلع مثل السهم. وببعض محلات بكيبيك مثل جاتينو السعر الوسطي للأجار لغرفتين نوم ارتفع لسعر ما شافوه من 30 سنة. وبكل سنة الـ SHL اللي هي المؤسسة الكندية للقروض العقارية بتعمل رابور عن سوق الأجارات وبتكشف لنا لوين رايح التوقعات للعام اللي بعده. فالنتائج كانت أنه أكثر ارتفاع شافته المقاطعة كان بساجني بمعدل 7.1%، بتجي بعدها جاتينو 6.4% وشيربروك 4.7%، موريال اجت بالمرتبة الرابعة ارتفع ب 3.9% ومدينة كيبيك ب 2%. بس ما ننسى انه حتى لو كيبيك وموريال اجوا بالمرتبتين الرابعة والخامسة ولكن الاسعار مسبقا هي كانت عالية ومنا رخيصة. وحتى لو في عنا ريكور ببناء الأبنية اللي كانت عم تتعمر طبعا جديدة لحتى تتأجر، نحن عم نحكي على البنايات المخصصة للتأجير، كان عددها 33,000 بال 2021 منهم بس كان 20,000 بموريال لحالة. فبيضل الطلب أكبر بكتير من العرض، وخصوصا عم نشوف بال 2021 ورح نشوفه بال 2022 بالضواحي، لأنه سكان سكان المدينة عم يهاجروا ليسكنوا بالضواحي، وهذا اللي خلى أسعار الشقق إن كان للبيع أو للأجار بالضواحي تزيد بنفس الزيادة اللي عم تصير بموريال أو بالمدن الكبرى. بالمقابل في عنا نسبة بالشقق اللي عم تبقى فاضية وما عم تتأجر، ولكن هي نسبتها 3.7% بمركز موريال بس بالسانتر فيل، لأنه نحن بنعرف أنه لحد هلأ الطلاب ما رجعوا على الدراسة بشكل رسمي، ولكن تبعا رح يكون هالشي رح يصير هالشي. وأحيانا كمان في أكثر الناس ما عم يحبوا يتركوا مثلا أطراف المدينة ليروحوا على مركز المدينة خوفا من أنه يصير في تسكير جديد ونشاط جديد للفيروس. إذن فيني لكم مثلا عن السعر الوسطي للأجار واللي زاد بنسبة 6.4 من التسعينات لهلأ. طبعا دائما للشقة من غرفتين نوم وحمام واحد، فينا نقول موريال أنه صارت مينيموم 950 وماكسيموم، ما بقول ماكسيموم لأنه حسب كمان وموقع الشقة ومكانة جديتها ومساحتها وإلى آخره، ولكن وصلت تقريبا لل 1300 وسطيا الأربع ونص عم نحكي عليه. سؤال آخر بيجيني بدي أحكي فيه اليوم، بالعادة بحكي على سوق موريال، نحكي على كيبيك أن جنرال، ولكن كتير بيحبوا أني أحكي على السوق العقارية بلافال، وخصيت اليوم أني أحكي عن لافال لأنه بالحقيقة لافال عم تتطور بنفس الوتيرة، يعني السوق العقاري عم تتطور تصوروا بنفس الوتيرة مثل موريال، وهذا اللي قلته من العام الماضي. فيلي بيقول أنه بدي أشتري بلافال أرخص لأنه أرخص، هي ما بقى في منها هالوضع من العام الماضي. وبشكل عام شفنا تراجع بالمبيعات لحد 28 شباط الحالي بنسبة 19%، واللي كان سببه الكبير هو زيادة أسعار العقارات اللي ما عادت تندئر. بلافال كل المبيعات طبعا لكل العقارات مشتركة كان 871 مقارنة ب 705 لأول شهرين من 2021، وكان السعر الوسطي للعقار بالإني فاميليال صار ما رح تصدقوا 555,000، يعني بزيادة 21% لنفس الوقت من العام الماضي اللي كانت 460,000. إذا كان السعر 460,000 الوسطي ارتفع لل 555,000 خلال سنة واحدة بس. السوق ما زالت إذن من صالح البائع بلافال، حتى الشقق بعدني عم بحكي بلافال، قلنا اليوم نخصص لافال، حتى الشقق زادت بنسبة 27%. السعر الوسطي كان 305,000 صار 386,250 دولار خلال 12 شهر. هلا شفنا بالموريال حتى نعمل بس مقارنة كانت الزيادة بنسبة 18%، إذا في عنا 3% فرق لافال أزود من موريال. بالنسبة للبلكس يعني البناء اللي من شقتين لخمس شقق صار في زيادة بالسعر الوسطي بنسبة 11%، عم نحكي دايما لأول شهرين من هالسنة صار عنا 43 بيعة بهالشهرين، وبالنسبة لمدة هلأ بيع العقار عم تتناقص. بلافال نقص 13 يوم من 46 يوم صار ب 33 يوم ماكسيموم بينباع الأوني فاميليال، 45 يوم للشقة لتنباع و75 يوم للبلكس. البلكس في تراجع شوي صارت أطول بمدة 14 يوم لينباع طبعا لأنه دقر شوي البلكس. واللي بيحبوا يعرفوا شوي أرقام عن المبيعات بحب قلهم أنه 36% من مبيعات الشهرين الأولين من السنة كانت للكوندومينيوم للشقق يعني والبيت الواحد 60%. فمن أصل 705 بيعات طبعا فينا نقول أنه 250 شقة انباعوا لحد تاريخ 28 فبراير 2022. بالنسبة للعرض بمنطقة لافال طبعا ديش البيوت المعروضة للبيع نزلت تراجعت بنسبة 20% خلال العام. هلأ شو التوقعات للأشهر القادمة؟ طبعا كله بيتعلق وبالدرجة الأولى بالفائدة اللي بلشت ترتفع، وآخر ارتفاع لها كان ب 2 مارس، وهل زيادة ما شفناها غير بسنة 2018 يعني من 4 سنين وصلت تقريبا هلا الفائدة 3 فاصلة، رح توصل 15 يعني فينا ناخدها 3.05 لل 3.15. هذا الرقم شفناه بال 2018 ومن بعده الانتري صارت تنزل وتتراجع، مشان هيك شفنا هالزيادة الرهيبة بالبيع. اذا هذا رح يخلي ارتفاع الفائدة مثل ما عم نقول رح يخلي ثبات شوي بالأسعار ورح يبطئ عملية الطلب شوي شوي عم نحكي، مما رح يؤدي إلى تناقص المزادات. طبعا هذا الحكي عم نحكي بشكل عام، ولكن واقع السوق إن كان مثل ما قلنا نحن بموريال بلافال أو بأي منطقة تانية بتكون حارة مثل ما بيقولوا، فالسوق بعدنا عم نعيش يعني ما عم نشوف في تباطؤ، بعدنا عم نشوف ندرة بالعرض وكسرة بالطلب، وبعدنا عم نشوف المزادات. على الأقل هالسيناريو رح يدوم خلال الربع الثاني من العام الحالي. طبعا الحرب بين روسيا وحلف الناتو رح يكون له تأثير، ولكن بالواقع في ناس عم تركض لتخلص من الفائض وبطريقة ذكية، وهي شراء العقارات، لأنه الأجارات صارت مرتفعة جدا ويمكن تكون مستحيلة التحصيل، وبالمقابل في خوف من البعض الآخر اللي رح يخبي الفائض اللي عنده للمجهول اللي جاي بحال صار في تطورات على الساحة السياسية العالمية. إذن فينا نقول أن الصورة ما زالت غامضة وما زلنا مستمرين بالمزادات، وما زال عنا ندرة في العرض وبنوعية العرض، وإن شاء الله الفائدة ما بتطلع أكثر من هيك ليقدر المستهلك يدبر حاله وأموره. بالنهاية بتمنى أن يكون أعطيتكم فكرة عن اللي عم بيصير حاليا، وبترككم على أمل أنه تتحسن الأحوال الاقتصادية والسياسية بكل العالم، لأنه دائما ومثل كل البلاد طبعا نحن نتأثر بأي تغيير بيصير. وبقلكم تصبحوا على خير، برنامجنا مستمر مع فقرات أخرى مسلية ومفيدة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شيء ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
شكرا سميرة. الفقرة القادمة مع زميلنا عصام وقامة من قامات سوريا.
مساء الخير. القامة السورية اللي بدي لكم عنا اليوم هي السيدة كرجية حداد من مواليد مدينة حمص، ولدت بشهر كانون الأول عام 1890. هي سيدة أعمال وناشطة اجتماعية بسوريا وبالمهجر، وانشهرت بسبب أعمال الخيرية الكثيرة وخاصة بتمويل الجامعات والمدارس، وكان من أشهر أعمالها هي ساعة حمص بمدينة حمص. مين منا ما بيعرف ساعة حمص؟ وكمان مشفى أمراض القلب بساو باولو بالبرازيل. هاجرت السيدة كرجية مع عائلتها على البرازيل عام 1902 ضمن موجات الهجرة السورية الكبيرة بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20. تزوجت من أسعد حداد وأنجبوا 10 أولاد، 3 ذكور 7 بنات. وكانت السيدة كرجية شريكة زوجها بأعماله الخيرية والتجارية. بيقولوا عنا إنها اسم من ذهب وامرأة عظيمة، فطرت على حب الوطن من وقت ما كانت صغيرة، وكانت تعشق سوريا بشكل لا محدود. زارت سوريا عام 1951 برفقة السفير السوري بالبرازيل بهذاك الوقت الشاعر الكبير والعظيم عمر أبو ريشة، وتبرعت ببناء نصب تذكاري عليه ساعة ضخمة بوسط مدينة حمص، ويلي بيت هالساعة رمز لمدينة حمص ليومنا هذا. حتى في ناس بيطلوا عليها اسم ساعة كرجية. كمان تبرعت بمبلغ كبير للجمعيات المسيحية والإسلامية وللأسر المحتاجة، وتبرعت ببناء مدرسة التجهيز الثاني بدمشق، واللي سميت باسم زوجة أسعد عبد الله حداد. وتخليد للذكرى قرر مجلس المعارف السوري بشهر تموز عام 1951 تسمية مدرسة تجهيز البنين الثانية باسم ثانوية أسعد عبد الله حداد بدمشق. ووقع المرسوم بذاك الوقت الرئيس هاشم الأتاسي ورئيس الوزراء خالد العظم. وبعام 1954 خلال زيارة الثانية لسوريا كان باستقبال رئيس الوزراء برع ببناء الطابق الثاني بكلية الطب بدمشق وخصصته لإنشاء دار التمريض والقبالة كلية الطب بجامعة دمشق. بالمهجر تبرع ببناء ميتم ودار للعجز السوريين. من أعماله كمان مولت الكثير من المؤسسات والجمعيات، نذكر منها تمويل جمعية الطالبات القديمات، تبرعت لمنظمة الهلال الأحمر السورية، تبرعت لمأوى العجزة بحمص، تبرعت للجيش السوري. من أعماله وتبرعاته بالمهجر مصح للأمراض القلبية، النادي الحمصي، النادي السوري الرياضي وغيرها الكثير من التبرعات. كرمت بكثير بعدة مجالات، كرمت من أدباء ومثقفين سوريين بسوريا وبالمهجر، وأطلق اسمه على أحد شوارع دمشق بشارع 29 أيار جادة كرجية حداد، وأيضا شارع أسعد عبد الله حداد بحمص. سيدة كرجية حداد هي مثال لكل سيدات سوريا الرائعات للغربة، لكل سوري بيشعر بأهله بسوريا، وخاصة بظل هالوقت الصعب اللي عم تمر فيه وتعيشه سوريا والسوريين. إلك فائق الاحترام والتقدير والعرفان سيدة كرجية حداد، وليبقى ذكرك خالد خلود الشرفاء يلي حبوا وطنهم وقولا وفعلا. توفت السيدة كرجية حداد ودفنت بمدينة ساو باولو عام 1966. كان معكم عصام النجم من البرنامج السوري ليالي يمال الشام بفقرة قامة سورية. يسعد أوقاتكم، إلى اللقاء الأربعاء القادم.
شكرا عصام، والفقرة القادمة مع نزار وفقرة التراث بعد فاصل قصير.
أحاور الله في عينيك ملتزما صوما صلاة وإيمانا وتسبيحا، أحاور الله في عينيك ملتزما صوما صلاة وإيمانا وتسبيحا وأشهد الله أنك الشذا عبقا قد كنت بدءا لكل الورد تفتيح، وأنك النور في قلبي وباصرتي أطفى على الكون أنوارا وتوشيحا، وأنك الحلم المضني على أمل زاد الفؤاد جوا والروح تجري، يا 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 يا
إعلاما وتصريحا إن المحبة إذا اشتدت منازعه لا يرتضي في هوى ليلى
نكمل ونحكي عن نداءات الباعة. طبعا معي زميلتي سميرة رح تشاركنا اليوم هالفقرة هاي. شو رح تحكي لنا عن نداءات الباعة؟ كيف النظار اليوم؟
أهلا وسهلا مثلا نور، يعني شوية بدكم تعذرونا إذا الصوت في بحة أو كذا. رشح ما فارقني من أسبوعين.
سلامتك سلامتك.
الله يسلمك. هلا بدنا نحكي على المثل الحلبي بالاول. صديق البرنامج غزوان بوسطجي كمان اتحفنا بقصه من حلب اليوم،
بدينا فيهم الاسبوع الماضي وهلا عم نكمل.
ايه اتحفنا بقصه حلوه، قصه مثل، فبدنا نحكي القصه نحن والمثل بعدين لنشوف كيف رح يعرفوه ولا لا.
طيب
القصة بتقول، طبعا بعدين منكمل مع نداءات الباعة.
اكيد تفضل.
كان بالمنطقة الشرقية بين البوادي في ضيعة صغيرة اسمها الغزولة، وكانوا اهل هالضيعة كارون بالغزل بغزو الصوف والشعر، وكان خلف ومرته فطيم من بعد ما يجزوا الصوف بالضيعة بيجمعوه كله وبلش يحطوه بالحلل على النار ويغلوه بمية غالية وكل شي يطوف على وش المي شلول حتى يصير الصوف مثل الشاش لا دهون ولا عوالق، رجع ينشروه تحت الشمس شي يومين ثلاثة لحتى ينشف وبعدها يمشطوه ويبلشوا غزل بهالصوف على المغزل الخشبي اليدوي ويعملوه طبات غزل، ولما يخلصوا خسكارهم يحملوه ينزلوا فيه على حلب على سوق الغزل يبيعوه بالسوق ويتبضعوا من أسواق المدينة كل التواصي اللي وصوهم عليه أهالي الضيعة، شي حنة شي بيلون شي كلونيوم شي علب مكي مناديل وقمايش ومشاط وحبسات واللازي منه، ولما يرجعوا على الضيعة تودي التواصي لأهلها وتعطي دفعات لأهل الصوف وتبرط فطيم عند هالنسوين وتبلش سوالف عن المدينة وأسواقها وتجارة وعادات أهل المدينة، وكانت تترشرش هالبهارات على السيرة وتبلش تسحب عليهم لحتى يعرق السقف وانا عم يهزوا براسهم لانه ما حدا غيره بينزل على المدينة والسفرة طويلة بتاكل 3-4 ايام ونومة بالخانات وعرض بضايع واخدوا عطا، وبيوم من الايام المختار طلب من خلف انه ينزل معه على حلب مشان يجهز ابنه وقال له يوم اللي بدكم تنزلوا الغزل على حلب بننزل معكم، وبأمر التقادير خلف صار معه جذري وانطرح بالفرشة، ولأنه المختار وعياله نازلين على المدينة قال لفطيم خديهم على نفس الخان اللي بننزل فيه بنزل أول شي على سوق الغزل بتبيع الغزلات وبعدين بتاخدي المختار على السويقة وسوق الضرب والعبي والسيار يجهزوا الولاد وضل يوصيها طول الليل لا تسودي وشنا مع المختار طبعا باللهجة الحلبية. وتاني يوم من طلوع الضوء اتكلوا على الله وينك يا حلب. وفطين طول الطريق ما فات لسينا لحلقة عم تحكي على بطولاتها بحلب ومعارفها. وهيك لو وصلوا حلب عصرية وجههم على الخان نزلوا وارتاحوا مشان تاني يوم نزلوا على السوق بكير. تاني يوم شالوا الغزل وراحوا على السوق. بالطريق مرت المختار شافت الجامع الأموي بيسموه بحلب الجامع الكبير وطب قلبه. هو يعني الجامع ما كان يسكر ابوابه من صلاة الصبح لبعد العشاء. وراسه وألف سيف بدها تدخل تقرأ مولد وتزور سيدنا زكريا في مقام. وبعد أخده عطر اتفق المختار وعياله انه يدخلوا يزوروا الجامع الكبير لبين ما تنزل فطيم على سوق الغزل تبيع الغزلات وترجع لعندهم وتفضلهم ويكون ظهره فاضي. وبعلمكم سوق الغزل كان جنب ساحة الفستو السوق الضيق اللي بيتفرع من تم سوق السقطية باتجاه خان الطاف بالجلوم. والسوق ضيق وطويل وعجقة كتير وعربانات وتكات وجحاش وكأنه كل أصحاب بيوت الصنعة ينزلوا على سوق الغزل. يعني بيوت الصنعة دول اللي بيغزلوا على النول اليدوي يستنوا العربان مشان يشتروا منه الغزل والشعر تبع السدو هذا اللي بيعملوا منه بيوت الشعر. وبنص هالمعمكة نحرى عربنجي لفطين نحرى يعني نعرى بالشامي بساحة الفستو ووقعت بالأرض وكتفه صار ينزل منه دم. وركضوا الحمالين وشالوه على العربانة وسائل العربنجي فيها على المستشفى تحت القلعة. هون المختار وعياله عم يستنوا فطين بالجامع. صار الظهر ولسه ما اجت فطين. واحتار المختار ايش بده يعمل يخاف يطلع تقوم تيجي ما تشوفهم وضيعوا وضيعوا بين الزحمات. لما تأخرت كتير طلع المختار من الجامع وعيونه بأرض راسه وصار بسوق المساميرية وصار يسأل شلون ده يوصل على سوق الغزل من سوق المساميرية لسوق الجنفيص لساحة الفستو لسوق الغزل والعالم مثل النمل وصوات البياعين عم تلعلع. صار المختار يسأل الرايح والجاي يا خاي وين نلاقي فطيم هي جاي يمكن على سوق الغزل. والناس تهز براسها وكل ما يصيح يا
قصدي ما يعني ما حدا عم يعرف
ايه وكل ما يصيح يا فطيم يردوا عليه تنتين ثلاثة اسمه فطيم. يسأل اصحاب المحلات والعربان يجابوا يقولوا له يا بنص حريم العربان يا اتمن عواش يا اتمن فطيم. ولما سألوا مرته شلون بدنا نلاقي فطيم قال المختار يا حرمي وين فطيم السوق الغزل. ورجعوا على الخان استناها يومين لحتى رجعوها جماعة المستشفى
يومين.
ورجعوا على الضيعة لا جايبين جهاز ولا تواصي ولا حق الغزل وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. وبقى لهلا درج المثل بيقولوا إذا حدا ضيع شي شغلة بيقولوا مثل اللي نضيع في طيب بسوق الغزل.
انا اجى على بالي غنيتين يا نزار شو اسمهم مي اللي غزيل وبيت الشعر يا عيوني انا رقصتك.
فلا هلا انا سمعان هذا المثل ما بعرف اذا سمعانينه.
لا انا اول مره
شاور على الطين بسوق الغزل اذا شغله ضايعه وما وصعب تتلاف مثل اللي عم يدور على الطين بسوق الغزل.
صحيح اي مزبوط اكيد بنعرفه.
هي قصه من صديقنا غزوان بوستجي حاليا عم يشتغل على توثيق وجمع السردات والروايات الحلبيه.
حلو 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 كثير.
وتراث الحلبي المادي وتوثيقه وتدوينه يعني ما تبقى من المعمرين يعني عم يتجول عليهم.
برافو للحفاظ على هالتراث. اكيد الكتاب يعني حلو انه بكل الاعمار ينقرا الجيل الجديد يتعرف على هالتراث القديم.
هلا نحن خلصنا حكايه المثل منيجي نكمل نداءات البياعين.
ايوه اليوم شو محضر لنا النداء؟
هلا بس نحن اخر مره وصلنا عند البيتنجان والحمص والبليله وكذا وهيك شغلات. وصلنا على الملوخيه.
ايوه الملوخيه
كانوا ينادوا عليها لما تكون خضراء تروحي نتف يا ملوخيه.
مضبوط ليش هيك بيقولوا؟ لأنه
نيجي للتين دبل وعد على دبالك يا عيون الحبيب بيقولوا عدباله يمشي لحاله شغل مضايا ياسين مال الجبل طبعا بيجي من السويدة بعل ياسين عسل ياسين البعل طيب كتير أبيض من بياض الياسمين هذا عن التين.
كم نوع تين بسوريا؟
عنا كتير في لا بإدلب في أنواع من التين بالسويدة في أنواع بسهل الزبداني والديماس والمنطقة هذيك كمان في أنواع يعني البعلي اللي ما بينسقى بيجي حبة صغيرة وبس حلو كتير ولذيذ.
صحيح صحيح.
نجي للبندورة ينادوا بقى تروحي فرم يا فرنجي حمرة ومختمرة حمرة يا بندورة حمرة وريانة خمير بلدي هذا عن البندورة. المشمش تمشمش وصلي على النبي حمو يا مشمش بحمى
مشمش إيه؟ مشمش بس يا ريت نزار يغني لنا ياهم لأنه بيغنون يعني إلى لحن
مشمش وصلي على النبي بصوت عالي طبعا اخر ايامك يا مشمش تعود دعو خمير يا بلدي بيقولوا حموي بيلبق لك الدلال
منين يعني انه كيف بيجيبوا هالتعابير يعني
على مدى مئات السنين
واحد
يعني
بيقولها والكلب
يردها بيلبق لك ما بيلبق لك غير محارم الروز يا حموي يعني بحما في محارم نوع غالي وغالي يعني سعره هذا فانه محارم الروز للمشموش نيجي اكلي بتحبوها والكل بيحبوها التماري
ايه طبعا
تماري كعك ريا كعك بينادوا حلي سنانك حلي درسك تمرية وكعك صوت كيك بياخدوا صوت عالي ما يزالوا موجودين هذول بياعين التماري طبعا عم يفننوا كتير هلا شي طحينة وشي موز وشي ما بعرف شو
بس كانوا أكلة أكلة يعني شي طيب
هي كانت دبس وسكر ناعم ما في غيرها
يعني هي مميزة فيها الشام بالذات
ايه
يعني.
طبعا هنن عبارة عن رقائق عجين هنن بيجوا رقيقتين واحدة بيقلوها بالزيت ووحدة ما بعرف كيف بيشوها كمان ويحطون على بعضهم منيجي للبطيخ بطيخ الأصفر توابي العسل بقلاوة يا بطيخ
ها بقلاوة يا بطيخ
بقلاوة يا بطيخ على الحلاوة الشمام يا عسل
حلو
ايه انا لا في ما بعرف كانوا ينادوا على الشيك يقولوا تعوا كلون قبل ما اكلون شو هن
انت عم تتذكري بياع الذره اللي كان بحارة الزيتون ينادي تعوا كلون قبل ما اكلون انا ما هيك
ايه على بتذكر لانه عم يطرقوا براسي مثلا
تذكرتين
ايه تذكرته تعوا كلون قبل ما اكلون
ويحكوا الاولاد وتذكرتي بياع حلاوة الجوز الهند اللي كان بين باب شرقي وحارة الزيتون
شو كان يقول
قربي يا سمرة ولا تخافي جوز الهند سكر صافي
والله هي منيحة لقلي هي نفس الشيء يعني نازلة على يا سمرة
منيجي للبطيخ حلبي وعسل يا بطيخ تحلى وتسلى وطعم الحمار يا بطيخ
طعمي الأحمر
القشر
يعني
لا القشر والبزر يفصصوه يعني ويأكلوا البطيخ كانوا وقتها تذكر يصمدوا البزر وينشفوه ويحمصوه
أكيد وطيب يعني إنه كيف مزبوط ولا
على المكسر يا بطيخ
على المكسر هاي إيه منعرفه ويكسرها يعني قدامك وكله أحمر وطيب
أكيد كان ما في من هذا البطيخ المخطط، كان كله أخضر مثل العسل. دقة صغيرة على الحز ينزل البذر كله من قلبه.
بعدين ما كان حجمه كبير يعني هون.
لا ما عاد في من هذا اللي في بذر، انتهى هذا النوع يعني.
ايه غريبة.
بيجي بعدين للأرض شوكي، أرض شوكي لينجي نار القرص طاحونة يا شوكي. ينادوا الموسمو بأيار تتذكروه.
بس الانجينار اكثر بيقولوا بالشام يعني، ما بيقولوا ارضي شوكي كله يعني، حتى اهل حلب او بقيه المحافظات لما بتقولي انجينار ما بيعرفوها. هل
ارضي شوكي؟ ارضي شوكي الانجينار بينادوا.
ارضي شوكي الانجينار مضبوط هيك كانوا ينادوا.
نيجي للملفوف. يخنى وطبخ، بيقولوا يخنى وطبخ والجاريه بتنفخ والعبد على الباب عم يقلع الكلاب ينادوك.
صارت قصة كلها مشان يبيعوا هلا الملفوف
بيض، يدوروا يبيعوا بيض ينادوا تروح فأس يا بيض. منيجي على التوم، ولا عاز تجارة يا توم، عاز عاز تعاز هالتوم يا برودي سرواني يا توم، كان يجي من لبنان كمان. البرتقان كانوا يتغزلوا فيه كتير وكان له عدة مصادر يعني، من عكا وصور هالبرتقان قشر ماله هاليافاوي، يافاوي هالبرتقان ينادوا، والبرتقان مغربي هالبرتقان، واليوسفي شغل طرابلس هالأفندي.
حلو.
بيجي على بياع الزعرور، أبيض أحمر يا زعبوب، تمر محنة يا زعبوب، والبزر بن يا زعبوب.
ايه بيغنوها هاي حتى يعني رفيق الشباعي. ايه غنوها
هو مو اسمه قصير الزعبوب يعني. ما بيرد كتير. وبدك تكبي ثلاث اربع حبات يطلعوا مدودين، تاكلي حبة مضبوطة
مضبوط.
صبارة، موسم الصبارة مبينة بينادوا مزاوية يا حلوة، لانه بتيجي من المزي، المزي كانت كلها حواكير صبارة.
بس طقوس باعت صبارة قديش حلوة، إلا طقوس خاصة
طبعا
يعني.
بيصفون كوام وبيحطوا عليهم بيحطوا على الواح البوز
وبيقعد هيك بزاوية بالشارع يعني كبير
ولابس
مطقم زينة بالزهور والوشتول والريحان شتلات الريحان. ايه طبعا.
وبعدين المصباح هذا لازم يكون هيك
فوانيس. ايه اللوكس هذا، اللوكس ابو قميص هذا اللي على على الكاز كان يشتغل.
شو حلو. وغير
الصبارة الكوسة، بيقولوا موز يا كوسة، بينادوا على الكوسة. يا ربي ما كتر خلق موز يا كوسة،
يعني انه الكوسة مختلف كتير عن الموز، لا بالشكل ولا
انه ايه وقال يعني من طعمة الموز. بيجوا بينادوا كمان الرمان، مال العطر يا رمان، شغل السوسة يا رمان. السوسة هي قريب من البوكمال، كانت مشهورة
بالرمان.
بينادوا ايه البصل، سلمونة يا بصل، موانة يا بصل، مال المونة يا بصل، كانت العالم تموّن بصل، ما يشتروا كل يوم بصل.
بيمونوا البصل.
والله هالبياعين كانوا يعلموا جغرافيا.
ايه طبعا اسماء المناطق.
بيعلمونا
وين موجودة كل
أسماء البلدان والمدن.
نجي للعنب، العنب ديراني يا عنب، حلواني يا عنب، دوماني يا عنب، وما بقي بالكرم غير الحطب والورق انه حوشوه خلاص.
وانواع منوعة من العنب يعني، العنب
ديراني اكتر شيء، والحلواني والدوماني. ديراني من دارية طبعا.
ايه طبعا مشهورة بالعنب.
دوماني من دوما، والحلواني بتعرفوا الحبة المدعبلة الحمراء. منيجي لأمر الدين، بينادوا على أمر الدين، خد أمر الدين وادعي لي يا حزين، أحلى سحور مع أمر الدين. حزين يلي ما بياكل أمر الدين. مال الصالحية كانوا بيعملوا بالصالحية يساووا أمر الدين. ومنيجي كمان برمضان غير أمر الدين، يلي رماك الهوى يا ناعم.
أيوة هاي يلي رماك الهوى يا
لأنه كان خفيف كتير.
بتصير مع الهواء من كتر مخفيف.
فنيجي للبطاطا هي برودية أكثر شيء، وخرطها البطاطا وكمية بطاطا وما الزحلة هالبطاطا كان يجيبوا من الزحلة كمان.
والموز آخر لأنه عنا دقيقتين بس آخر.
الموز أبو نقطة يا موز كان يجي الموز من لبنان بالصغير أبو نقطة كمان. وأهم شيء أصابيع البوبو يا خيار.
هي ما حدا
أصابيع البوبو يا خيار ما بنسى.
يعني هي اللي معروفة أكثر شيء في الشام.
والطرخون كمان.
الطرخون خاين يا طرخون.
خاين يا طرخون لأنه بينزرع بقرنه وبيطلع بقرنه.
حلو.
طبعا يعني في نداءات لسه كتير.
أكيد رح نتابع أكيد الأسبوع القادم. يعني ما بعرف معك نزار بتنقلنا لأجواء قديمة بتذكرنا بهالتراث وقديمة.
آخر نداء كان في بيع سكاكين يعني ميلفت نظر سكاكين منزلية صنع ويبيع فينادي عليه اللي بده يصالح حماته
سكينة بسكينة بصالحها. عبتعطي أفكار هلأ للمستمعين.
كانوا مهضومين يعني كانوا كتير مهضومين فعلا هيك بتسمعيهم ما بتملي منهم مع انه بيضلوا يعيطوا كل النهار يعني
ايه وحلوة
واحد بيسكت واحد بيحكي وما بتملي يعني بتحفظيهم
يعني انا اول نزلة الي عشان بعد فترة غياب 18 سنة سمعت هيك عبينادو يعني كأنه كانت سكر رجعتني لأيام زمان وحسيت انه من زمان ما كنت حسة شيء من التراث لكن بعد فترة بتنسيها بترجع بتقولي واو هذا هو تراثنا.
انا بآخر نزلة الي رحت على سوق شارع الثورة فأصوات عم تمتزج ما قدرت اعرف شو عم ينادوا
كل واحد عم ينادي على شيء مختلف
بصوت عالي والصوت عم تمتز ما حدا عم يفهم عليهم شو عم ينادي ربط على واحد قلت له فيك شوي شوي تقولوا لا اعرف شو عم تحكي قال لي تعال ناح بدنا نتسبق.
شكرا كثير لك نزار يعطيك الف عافيه
ومعنا
معك الاسبوع القادم. شكرا لك
وتصبح
على الف خير. أعزائي المستمعين أنا وزميلتي سميرة منودعكم لكم تصبحوا على خير ومنترككم مع الزميل سامي والفنان الراحل فاتن الحناوي ذكرى عطرة من عالم الطرب والأصالة تصبحوا على خير.
ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم عن فاتن الحناوي تلك الذكرى العطرة من عالم الطرب والأصالة.
الليالي
لماذا لا نضم الليل كفا ونغني يا حبيبي.
الحناوي 1961-2017 وهي الشقيقة الصغرى لمطربة الجيل ميادة الحناوي. تمتعت فاتن الحناوي بصوت جميل كلثومي من العيار الثقيل. بدأت مشوارها الفني بحلب بالغناء بالسهرات العائلية والأندية الخاصة. بمطلع السبعينات من القرن الماضي بدأت غناء بإذاعة دمشق ومن بعدها بالتلفزيون السوري. أليف تحركي لا شكوى ولا سهد، يا جمرة في حنايا الصدر تتقد، مري على كبدي حمراء دامية، يبقى الحنين إذا لم تسلم الكبد. الكلمات من قصيدة آلام لبدوي الجبل والألحان رياض البندك. Thank you. فاتن حناوي من كلمات الشعراء صالح حواري، حسين حمزة، عيسى أيوب، شاكر بريخان، بدوي الجبل، بشارة الخوري وغيرهم، كما لحن لها كبار الملحنين سليم سروي، شاكر بريخان، سهير عرافي، أمين الخياط، رياض البندك وعبد الفتاح سكر. من كلمات حسين حمزة وألحان إبراهيم جودات، خطوتين بيني وبينك.
Oh. حيرة عيني يا ليل والقرب يا حيرة يا ليل والبعد يا حيرة عيني يا ليل والقرب يا حيرة يا ليل والبعد يا حيرة عيني يا ليل والقرب يا حيرة حيرة بعدك حيرة قربك حيرة بعدك حيرة قربك
حكاية ويا ترى لو هالزمن يحفظ حكاية ويا ترى لو ما حدا ينسى الحكاية ويا ترى لو
نتابع كنوز من الشرق. فاتن حناوي ذكرى عطرة بعالم الطرب والأصالة. اعتزلت فاتن حناوي الغناء باكرا بمطلع الثمانينات من القرن الماضي وهي في ذروة تألقها. فاتن حناوي نجمة سطع بريقها وسرعان ما غاب. ننهي لقاء اليوم مع كلمات بشارة الخوري الأخطل الصغير وألحان الموسيقي رياض البندك وبصوت فاتن حناوي. أترى يذكرونه. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعة القادم إن شاء الله نلتقي.